السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات؟ هل الصوت مسموع؟ كالعادة يعني التشيك ده، الصوت مسموع، الصورة مرئية، كل شيء واضح ونحو ذلك. الصوت واضح، يا ريت حد يكتب لي، يعني لو مفيش مشاكل عموما، يعني صوت او غير صوت. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. طيب ان شاء الله، يعني دقيقة ونبدأ بإذن الله، يعني حتى لا يفوت مقدمة الكلام من أراد حضور البث. يعني طيب، يعني احنا ممكن نبدأ إن شاء الله. يعني إيه، قبل ما نخش في الموضوع كده، نقول مقدمة لطيفة يعني ممكن يتداركها من جاء متأخرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا احنا كنا بدأنا الكلام عن ملامح شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، وبعض ما دار معه من الأحداث، وما يمكن أن يستفاد من ذلك وممكن أن ينتفع به منه. والحقيقة الكلام كان قد ضاق المرة الماضية، وسيرة الشيخ وما يتعلق به فيه فوائد عظيمة جدا جدا، وأنا كنت في النهاية كده كروت شوية الكلام عن بعض الأمور. فأنا في هذا المجلس أعيد الكلام عنها إن شاء الله بشيء فيه تفصيل، وأختم بخاتمة بإذن الله، وأرجو إن شاء الله أن الكلام لا يطول كالمرة السابقة إن شاء الله. ويمكن أن نستفتح المجلس حتى يجتمع الناس بذكر ثناء في حق الشيخ رضي الله عنه، وهذا الثناء متماش مع ما عنونا به المجلس، اللي هو ابن تيمية اليتيم. يعني فيه إشارة إلى هذا المعنى العظيم، بل فيه ذكر ذكر أن ابن تيمية ضر يتيمة. هذا الثناء ورد فيما جاء عن بعض العلماء في الانتصار لابن تيمية في زمانه. واللي حصل ان شيخ الإسلام ابن تيمية لما قام عليه الناس في مسألة منع شد الرحال، وافتري عليه فيها افتراءات وحبس بسببها، تفاعل مع هذا الحدث عدد من العلماء والقضاة والمفتين في مواطن كثيرة جدا، وأفتوا بصحة ما يقول الشيخ، أو أفتوا بسواغه على الأقل، وإن هو لا يقتضي لا التعزير ولا الحبس ولا نحو ذلك مما وصف به الشيخ رضي الله عنه. طبعا هذا الكلام مما لا يشك فيه عاقل، هذا الكلام مما لا يشك فيه عاقل. يعني نحن وإن خالفنا الشيخ في مسألة شد الرحال، لكن بلا شك المسألة سائغة. يعني لا يوجد إنسان عنده يعني مسكة من فقه يعني يقضي ويقطع من مسألة الخلاف فيها غير سائغ. وهذا الذي انتصر له هؤلاء الأئمة والقضاة رضي الله عنهم، وبعثوا بفتواهم هذه في الأمصار، وبعثوا بها إلى السلطان وإلى غيره طلبا لفكاك الشيخ رضي الله عنه. ولعل هذا من العوامل التي أدت إلى خروج الشيخ من الحبس بعدها بمدة قليلة. يعني لعل هذا من العوامل، هذا الضغط من العلماء في مواطن أخرى، وفي عدة مواطن طلبوا فيها خروج الشيخ، وأن الشيخ مضمون في هذا الإيه في هذا الكلام. والمهم هناك ابن عبد الهادي في العقود الدرية قد جمع عدة إيه يعني جمع يعني عدة أوراق مما كتب في هذا، واجتمع عنده. يعني كان مما جاء في أحدها كان مما جاء في أحدها بعد المقدمة، يعني قال كاتب هذه الفتوى: ثم إن هذا الشيخ المعظم الجليل والإمام المكرم النبيل أوحد الدهر وفريد العصر طرازي المملكة الملكية وعلم الدولة السلطانية، لو أقسم مقسم بالله القدير إن هذا الإمام الكبير ليس له في عصره مماثل ولا نظير، لكانت يمينه برة غنية عن التكفير، وقد خلت من وجود مثله السبع الأقاليم إلا هذا الإقليم. يوافق على ذلك كل منصف جبل على الطبع السليم، ولست بالثناء عليه أطريه، لست بالثناء عليه أطريه، بل لو أطنب مطنب في مدحه والثناء عليه لما أتى على بعض الفضائل التي هي فيه. أحمد بن تيمية درة يتيمة، درة يتيمة يتنافس فيها، تشترى ولا تباع، ليس في خزائن الملوك درة تماثلها وتؤاخيها، انقطعت عن وجود مثله الأطماع. لقد أصم الأسماع وأوهى المتبوعين والأتباع سماع رفع أبي العباس أحمد بن تيمية إلى القلاع، إن هو حبس يعني، وليس يقع من مثله أمر ينقم منه عليه، ليس كابن تيمية الذي يقع منه أمر ينقم منه عليه، إلا أن يكون أمرا قد لبس عليه ونسب إلى ما لا ينسب مثله إليه. والتطويل على الحضرة العلية لا يليق، إن يكن في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق. هذا يعني كان مما جاء في هذه الرسالة التي بعث بها إلى السلطان للدفاع عن ابن تيمية وطلب إخراجه من الإيه من الحبس. والشاهد أنه وصف أنه هو درة يتيمة، يعني هذا ومعنى ابن تيمية اليتيم. طيب ندخل في المقصود. الكلام في هذا المجلس سيكون في التفصيل النسبي لمقامين ثم خاتمة يسيرة. المقام الأول هو أثر شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة في السياق الحنبلي، أثر شيخ الإسلام ابن تيمية خاصة في السياق الحنبلي. والمقام الثاني هو سيكون يعني مقام سريع جدا لن نطيل فيه الكلام، هو إشارة إلى شيء مما أخذ على الشيخ. وأنا الحقيقة سأقف على عبارة معينة يعني استخدمت في نقد الشيخ، أريد أن أتكلم عنها يسيرا، وبعد ذلك تكون لك خاتمة يسيرة إن شاء الله تعالى. الحقيقة الكلام عن الشيخ لا نهاية له، يعني لو أردنا إحنا نتكلم في بث ثالث ورابع وخامس عن الشيخ وما يتعلق بالشيخ رضي الله عنه وأقوال الشيخ ونحو ذلك وما يتعلق بها وما يحيط بها من الكلام، فهذا كثير يعني هذا لا يمكن يعني حتى أن إيه أن أنا أحصي أستطيع أن أحصي، أنا محتاج كم مجلس، هذا الكلام كثير جدا جدا جدا. لكن احنا هنكتفي فقط في هذا المجلس وننهي الكلام عن هذه القضية بهاتين المسألتين. أولا نتكلم عن تأثير شيخ الإسلام رضي الله عنه. الحقيقة أثر شيخ الإسلام رضي الله عنه في المدرسة الحنبلية منذ عصره إلى عصرنا كبير جدا كبير جدا، سواء في الفروع أو في الأصول، سواء في الفروع أو في الأصول. واستيعاب هذا متعذر غاية التعذر، احنا نستوعب كل أثر لابن تيمية رضي الله عنه على وجه الاستقراء والتحقيق والتدقيق في السياق الحنبلي وفي المدرسة الحنبلية متعذر، لأنه كثير كثير ودقيق للغاية. لكن إحنا هنشير إلى بعضه إشارات إيه؟ إشارات خاطفة، وأنا هسركز على المدرسة الحنبلية خصوصا، بعد كده ممكن يأتي الكلام شوية أتوسع قليلا يعني في مسألة التأثير خارج حتى السياق الحنبلي، لكن أنا أريد أن أتكلم الآن عن السياق الحنبلي خصوصا. والحقيقة يعني لو أردنا أن نعدد معالم تأثير شيخ الإسلام ابن تيمية في السياق الحنبلي أو في المدرسة الحنبلية الممتدة، ينبغي أن يكون من أول ما نتكلم عنه هو تأثير الشيخ بتلاميذه. هذه مسألة من الآثار المهمة جدا جدا لأي عالم في أي سياق لا ينبغي أن يغفل عنها، وهو صناعة الإيه؟ صناعة التلاميذ. وبلا شك أن من أعظم مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية التلامذة والطلاب الذين تخرجوا على شيخ الإسلام رضي الله عنه. ومن هؤلاء ومن أعظمهم ومن أجلهم الإمام شمس الدين ابن مفلح، خاصة يعني لو نتكلم عن السياق الحنبلي. ابن مفلح هو يمكن أن نقول أنه هو الجامع الثالث للمذهب بعد الخلال والقاضي، يعني الجامع الأول لمذهب الإمام أحمد هو الخلال، هو الخلال، الإمام الخلال. والجامع الثاني لمذهب الإمام أحمد هو القاضي أبو يعلى. ويمكن أن نقول أن الجامع الثالث، وهذا واضح جدا، الجامع الثالث بعد هذين الإمامين لمذهب الإمام أحمد هو ابن مفلح. وابن مفلح هو الذي على كلامه وعلى جمعه للمذهب مدار المذهب منذ طبقة ابن مفلح إلى زماننا. حتى بلا شك طبعا معروف أن محقق المذهب، منقح المذهب ومحرر المذهب هو العلامة المرداوي، لكن العلامة المرداوي يسير في ركاب ابن مفلح. إن العلامة المرداوي يسير خلف ابن مفلح وخلف طريقة ابن مفلح، ولا يكاد يخالف ابن مفلح فيما قدمه ابن مفلح أو فيما صححه ابن مفلح. وإنما جل عمل الإمام المرداوي في التنقيح وفي التحقيق هو في المسائل التي أطلق فيها الخلاف الإيه؟ العلامة ابن مفلح. وحتى في هذا هو يتبع طريقة ابن مفلح نوعا ما، ويحاول يستشف طريقة ابن مفلح في التصحيح لكي يطبقها مرة أخرى في المسائل التي إيه؟ قدر وسعه في المسائل التي أطلق فيها الخلاف ابن مفلح. فبلا شك ابن مفلح هو الذي على كلامه وعلى جمعه للمذهب مدار المذهب منذ طبقته إلى زماننا. وشهادة الناس لابن مفلح في علمه فيما يتعلق بعلمه وفقه عظيمة جدا. يكفي شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ ابن مفلح، لما قال له: ما أنت ابن مفلح ولكن أنت مفلح. ابن القيم كلامه مشهور معروف لما يقول: ما تحت قبة الفلك، ما تحت قبة الفلك، ما تحت السماء أعلم بمذهب أحمد من ابن مفلح. هذه كلمة عظيمة جدا. وأيضا يقول الشيخ بهاء الدين السبكي، يعني ابن الشيخ تقي الدين السبكي وأخو الشيخ تاج الدين السبكي، يقول بهاء الدين السبكي: ما رأت عيناي أحدا أفقه منه، أي ابن مفلح. بل الذهبي، الإمام الذهبي، يقول: ولم يرى في زمانه في المذاهب الأربعة من له محفوظات أكثر منه. الإمام الذهبي، وليس بحنبلي وشافعي، وهو معاصر للمفلح، يقول: لم يرى في زمانه في المذاهب الأربعة من له محفوظات أكثر منه. وبلا شك إن أجل شيوخ ابن مفلح هو ابن تيمية. أجل شيوخ ابن مفلح ابن تيمية، بل هو شيخه عند الإطلاق. لذلك ابن مفلح إذا قال في الفروع قال شيخنا واختار شيخنا ونحو ذلك، هو يريد إيه؟ يريد ابن تيمية. فإذا أطلق الكلام عن شيخه فالمراد بشيخه والإيه؟ هو ابن تيمية، يعني هذا شيخ الذي له به اختصاص. وستجد كده كثير من العلماء لهم عندهم شيوخ لهم بهم اختصاص ويعتنون بهم عناية كبيرة جدا. فبالتالي يقول إيه عندما يقول قال شيخنا، فهو يريد إيه؟ يريد شيخه هذا الذي له به اختصاص. وبالنسبة الفروع، يعني ففي تصحيح الفروع مثلا لما تجد العلامة المرداوي يقول قال شيخنا، هو يريد مين؟ يريد الشيخ ابن قندس، لأن هذا هو شيخه الذي تخرج إيه؟ تخرج به، والذي له به اختصاص. تمام. ويعني ستجد هذا مثلا عند مثلا امام الحرمين الجويني مع والده ونحو ذلك. يعني هذه الطريقه مشهوره، ان الانسان الذي عنده شيخ له به اختصاص فانه يطلق يقول شيخنا قال شيخي وقول شيخي ونحو ذلك. اجل شيوخ ابن مفلح الذين تفقه عليهم ابن مفلح وهو شيخه عند الاطلاق هو مين؟ هو ابن تيمية. ابن تيمية هو العامل الأكبر في إخراج هذه العقلية الفقهية الجبارة. وابن مفلح له عناية عظيمة جدا ابن تيمية، ولازم ابن تيمية طويلا، حتى أنه كان أعرف الناس بكلام ابن تيمية في الفقه، وأعرف الناس باختيارات ابن تيمية، لدرجة أن واحد من ألصق الناس بابن تيمية كما هو معلوم كابن القيم، كان إذا خفي عليه شيء من اختيارات ابن تيمية الفقهية عاد إلى يمين إلى ابن مفلح يسأله عنها. ما اختيار الشيخ في هذا؟ ابن مفلح أعلم بهذا من إيه؟ من أي أحد. ومعروف جدا اختيارات ابن مفلح الكثيرة جدا الموجودة في إيه؟ المبثوثة في الفروع، يعني ذكر ابن تيمية في الفروع لا يضاهيه أي أحد من أئمة المذهب في هذا الكتاب الذي هو من أجل إيه؟ من أجل كتب المذهب. يعني ما الممكن يعني نقول إن هو من باعتبار معين هو أجل إيه؟ هو أجل كتب المذهب. وهنا في يعني بما اننا نتكلم عن التاثير وابن مفلح والتلاميذه، لا ينبغي ان نغفل ابدا عن معالم مختلفه من التاثير. يعني عندما نتكلم عن التاثير مثلا في المذهب الحنبلي، التاثير في المذهب الحنبلي هذا من التاثير العظيم، ان في الاخر صناعة الرجال الذين يكتبون المذهب والذين يصنفون في المذهب ينبغي أن تضاف إلى إيه؟ إلى من صنعوا هؤلاء الرجال. يعني ابن مفلح مضاف لابن تيمية، من حسنات ابن تيمية، من تأثيرات ابن تيمية في المذهب بلا شك، بلا شك. لا ينبغي أن يغفل عن هذا وأن يحصل التأثير في شيء معين بالتأثير الإيه؟ بالتأثير المباشر، بتصنيف الكتب مثلا أو نحو ذلك. ابن تيمية يعني بلا شك شرح العمدة للشيخ الإسلام شيء بديع، بديع لا نظير له في المذهب، لا نظير له في المذهب. إلا أن يكون شرح الهداية للشيخ مجد الدين، لكن الحقيقة إحنا مش عارفين شرح الهداية، بس واضح أن ابن تيمية بيستفيد كثيرا من شرح الهداية، لكن فيما بين أيدينا ليس له نظير، ليس له نظير الحقيقة. يعني هذا النمط العجيب في التصنيف. لكن مع ذلك ابن تيمية لم يصنف كثيرا في الإيه، في السياق الفقهي المذهبي داخل المذهب، لكن ألف ابن مفلح، صنف ابن مفلح، هذا يكفيه، وصنف غير ابن مفلح. لا ينبغي أن يغفل عن تأليف الرجال، وإسقاط هذا يعني غفلة عظيمة جدا. لذلك مثلا حد يستجري يقول مثلا إن الإمام ابن المني، أبو الفتح ابن المني، ليس له تأثير في المذهب الحنبلي. ده تقول برضه هو يعني مثلا، هو مثلا ابن في الإنصاف وفي ذكر الخلاف وتصحيح المذهب، أنت لا تكاد تسمع اسم أو تقرأ اسم ابن المني، قليل جدا. في مصنفات ابن المني التي يعني عليها المدار في التصحيح والاعتماد والتدريس ونحو ذلك مش موجودة، لكن بلا شك، بلا شك ابن المني هو الذي أو هو عامل كبير جدا في إخراج هؤلاء الذين كتبوا الكتب التي عليها التصنيف. الموفق ابن قدامة والشيخ مجد الدين من حسنات ابن المني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الموفق وغير مباشر في الشيخ مجد الدين. فابن المني هو الذي عليه مدار تخرج الناس في المذهب. طب فين مصنفات ابن المني؟ صنف رجالا، صنف الرجال الذين صنفوا الكتب التي دار عليها الاعتماد. يعني مسألة لا ينبغي أن إيه؟ لا ينبغي أن تغفل أبدا في مسألة التأثير. فبالتالي يأتي إنسان يقول لك عشان ما نلاقيش، مش شايفين مصنفات ابن المني معتمدة في التدريس، مش شايفين مصنفات مثلا ذكر ابن المني في الخلاف والتصحيح والكلام نحو ذلك، يبقى إذن ابن المني ليس له تأثير في المذهب الحنبلي. الواقع لو إحنا جمعنا كده بعض يعني جمعنا من التراجم والتواريخ ونحو ذلك وفهمنا أثر ابن المني وأزلنا هذا الأثر، لاختفى كثير أو لاندرست كثير جدا من معالم المدرسة الحنبلية الفقهية بعد ابن المني. تمام؟ يعني هذه إشارة سريعة لمسألة إيه؟ مسألة عدم الغفل عن هذا الجانب من جوانب التأثير. بلا شك، بلا شك من الذين صنفهم ابن تيمية في المجال حتى الفقهي وغير الفقهي العلامة ابن القيم، المحقق ابن القيم رضي الله عنه، وهذا مما يعترف به العلامة ابن حجر، ابن حجر صاحب فتح الباري. يعني هو يتكلم عن مناقب ابن تيمية فيقول ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. يعني كان شوف، لو إحنا ما نعرفش عن ابن تيمية ده حاجة، هو شخص مجهول، لكن إحنا عارفين إن تخرج به رجل اسمه ابن قيم الجوزية هذه التصانيف، وكفاية إنك تعرف قدر الإنسان اللي خرج هذا الرجل، وهذا من فقه ابن حجر، هذا من فقه ابن حجر. لو أنت ما تعرفش حاجة غير إن ده طلع ده، هذا كاف جدا في معرفة قدر هذا، في معرفة قدر هذا الذي أخرج، معرفة قدر الأصل الذي خرج عنه ذلك الفرع. وكذلك يقال في كل تلامذة ابن تيمية رضي الله عنه. بلا شك الشيخ شمس الدين ابن القيم إمام، إمام عظيم جدا جدا، وتصانيفه غاية، غاية في النفاسة. والحقيقة هو مظلوم، ابن القيم مظلوم. يعني أنا كل ما تيجي سيرة ابن القيم كده بفتكر شوية الأثر بتاع إن الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام ابن تيمية مظلوم، لأنه كان نجم بين الشمس والقمر. يعني اتظلم يعني لما اتحط جنب جد والده واتحط جنب ابنه، لان الاثنين يعني طلعوا في منزله عاليه جدا 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 جدا. فالشيخ عبد الحليم رجل فقيه عظيم، كان من يعني كان من رؤساء المذهب في زمانه، لكن لما يتحط جنب والده وابنه يعني بيختفي كده، يعني لعظم هذين. بفتكر كده ابن القيم، يعني مش كده ابن القيم عظيم جدا، لكن ابن القيم خاض نفس المعارك التي خاضها الشيخ الإسلام ابن تيمية ودخل في مثل هذه السياقات، لكن بلا شك هو ليس كشيخ الإسلام ابن تيمية، فالظلم الحقيقة الظلم. يعني الحاجات اللي كانت يعني اللي كانت نوعا ما بتخلي بعض الناس في قلوبهم شيء تجاه الشيخ الإسلام ابن تيمية والمخالفات ونحو هذا تعرض لها ابن القيم، لكن بلا شك ما كان كمنزلة الشيخ الإسلام ابن تيمية، فالظلم الحقيقة. لكن ابن القيم بديع للغاية، نفيس للغاية، عنده من الفقه والاطلاع، بالذات في مذهب الإمام أحمد اطلاع عجيب جدا على المصنفات، ليس يعني لا تراه عند غيره في مسائل كثيرة. هناك مسائل ينقل فيها ابن القيم من مسائل الإمام أحمد ومن كلام المتقدمين من أصحابه، لا تجد هذا عند غيره، عنده اطلاع واسع جدا، وكلام ابن حجر وكلام غيره عن اطلاع ابن القيم والمكتبة التي عنده شيء عجيب مصنفات عجيبة. ما تنظر في زاد المعاد وغيره من تصانيف الشيخ، شيء عظيم جدا جدا جدا. فالشيخ مظلوم الحقيقة، وأرض من الناس المظلومين يعني من تلامذة ابن تيمية ابن عبد الهادي. ابن عبد الهادي إمام كبير جدا يا جماعة. أنت عندما ترى في يعني ترجمة ابن عبد الهادي في عدة مصنفات وتجمع هذه الترجمة تجد عجبا، هذا الرجل مات دون الأربعين، ومع ذلك تجد كل هذه المصنفات، وفي كل مصنف فيه تحرير بديع، سواء في اللغة، سواء في الفقه، سواء في علوم الحديث، حتى أدق علوم الحديث كالعلل ونحو ذلك. ودي علوم تحتاج إلى عمر، علم العلل ده يحتاج إلى عمر، علم العلل وحده يحتاج إلى عمر، لكن الرجل عنده اتساع عجيب جدا في النحو وفي اللغة، في علوم اللغة عموما وفي علوم الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي العقليات ونحو ذلك. إمام كده، ودون مات دون الأربعين، لو يكمل كان يبقى. عشان كده جاء عن بعض من كان معاصرا له، لا أذكر من، قال لو عاش لكان أعجوبة، لو عمر لكان أعجوبة، كان يكون من أعجوب الزمان. ومعلوم جدا من أخص الشيوخ ابن عبد الهادي ابن تيمية، معروف العلاقة الوطيدة جدا من ابن عبد الهادي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه تخرج على شيخ الإسلام رضي الله عنه. طبعا هناك ابن قاضي الجبل وهناك غير ذلك، لكن المهم بلا شك من تأثيرات ابن تيمية داخل المدرسة الحنبلية تلامذة ابن تيمية، هؤلاء أقوام قد صنفهم ابن تيمية، ولا ينبغي أن يغفل عن هذا. أيضا من آثار الشيخ ومن تأثيرات الشيخ أثر الشيخ في نفوس الناس عموما والحنابلة خصوصا، أثر الشيخ في نفوس الناس عموما والحنابلة خصوصا. الحقيقة الشيخ ظل يدور حوله جدل كبير جدا حتى بعد وفاته بمدة كما سنرى، لكن الجدل حول شخصية الشيخ ظل دائرا، وظل خلق كثيرون ينتصرون للشيخ ويثنون عليه وعلى أثره الحسن في الإسلام، وكلام غير الحنابلة في ذلك قد يكون أكثر من كلام الحنابلة. كلام غير الحنابلة في الانتصار للشيخ وفي تعظيم الشيخ والثناء على الشيخ والانتصار لعقيدة الشيخ ولما دان به الشيخ رضي الله عنه قد يكون أكثر من كلام الحنابلة إذا جمعناه. ولعل هذا هو ما دفع امرأة أعجمية اللي هي كاترينا بوري لكي تقول في الورقة الموجودة في كتاب ابن تيمية وعصره، لكي تقول جهلا ان ابن تيمية كان محدود التأثير في وسطه الحنبلي المعاصر، كانت تقول ان هو محدود التأثير في وسطه الحنبلي المعاصر، وتخص ذلك بالحنبلي وكأنه كان خارج، يعني نوعا ما كان له تأثير سيكون خارج الوسط غير الحنبلي، وهذا جهل. يعني على الأقل أظن اللي احنا حكيناه المرة اللي فاتت كاف في بيان ان هذا جهل عظيم جدا. وأعجب من هذا الحقيقة وأسخف قول الدكتور خالد الرويهب في ورقة أخرى في نفس الكتاب، إن ابن تيمية لم يكن له إلا تأثير محدود في الوسط السني غير الحنبلي، في الوسط السني غير الحنبلي، وكان أوكي ماشي هو له تأثير نوعا ما محدود، ولكن في الوسط السني، ولكن وسط سني غير حنبلي. ولعل هؤلاء يعني هذان وغيرهما اغتروا بكثرة الثناءات والانتصار العظيم للشيخ ممن يوافقونهم في المشرب وفي المذهب من غير الحنابلة، كثير من الشافعية، يعني كثير من الثناءات التي ذكرناها فيها أقوام شافعية وفيهم حنفية وفيهم مالكية ونحو ذلك. فالناس اغتروا بهذه الثناءات الكثيرة جدا من مذاهب متنوعة على الشيخ، حتى ظنوا أن تأثير الشيخ المحدود هو في وسط سني غير حنبلي، وهذا في غاية، هذا كله خبط عشواء. يعني كيف يطلق ذلك الحكم من غير استقراء؟ وأدنى استقراء يدل على سخف ذلك على الكلام. يعني لأجل ذلك دعونا نتكلم، يعني بما أنه واضح يعني درجة هؤلاء الأعاجم يرون أنه تأثير الشيخ كان له تأثير، يعني بغض النظر عن حجم ذلك التأثير في الوسط السني غير الحنبلي، فدعونا نتكلم عن الوسط شوية السني الحنبلي وعن أثر الشيخ في نفوس الحنابلة. أول شيء في هذا نتكلم عن مكانة الشيخ في المذهب. أول شيء أول شيء الشيخ بلا شك من أئمة التصحيح في المذهب، من أئمة التصحيح في المذهب، هذا نص عليه العلامة المرداوي في مقدمة الإنصاف وطريقته في تصحيح المذهب. من يعني من مستويات التصحيح في المذهب أنه لو وقع خلاف بين قضاي المذهب كالشيخ الموفق بن قدامة والشيخ مجد الدين، من أدوات الترجيح بينهما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. بل الأمر أعظم من ذلك، من مجرد استعمال اختيارات الشيخ كأداة للتصحيح والترجيح. يعني ابن القيم، العلامة ابن القيم يقول: ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب بل وشيخهما أبي يعلى. فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوها يفتى بها في الإسلام ويحكم بها الحكام، فلاختيارات شيخ الإسلام أسوى بها فلاختيارات شيخ الإسلام أسوة بها إن لم ترجح عليها. والحقيقة هذا الذي كان يتمناه ابن القيم أو كان يراه ابن القيم هو المتحقق، هو المتحقق. كثير جدا من فروع المذهب الحنبلي بنيت على أقوال ابن تيمية. بل حقيقة حضور اسم ابن تيمية داخل يعني داخل كثير من مدونات المذهب أكبر بكثير من حضور أسماء غيره. يبقى كثير من فروع المذهب بنيت على أقوال شيخ شيخ الإسلام. يبقى مش مجرد استعمال أقواله في التصحيح والترجيح، بل فروع المذهب والمعتمد في المذهب والمفتى به في المذهب والمحكوم به في المذهب كثير منه بني على أقوال الشيخ. وهذا موجود في المنتهى، في متن المنتهى هناك عدة مسائل إنما بنيت على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا بقى في الإقناع وفي غاية المنتهى لا يكاد يحصى، لا يكاد يحصى. يعني لم يذكر أحد كشيخ الإسلام في متن الإقناع، وده متن، يعني تعرف متن الأصل في المتن إنه هو لا يذكر فيه قول من أو قاله من ونحو ذلك، لكن هذا متن ذكرت فيه الشيخ وذكر أقوال الشيخ التي بني عليها المذهب أكثر من 250 مرة. يبقى أقوال الشيخ، أقوال الشيخ التي بنى عليها الحجاوي المذهب في الإقناع متن أكثر من 250 مرة، أكثر من 250 مرة، جلها مذكور على وجه الاعتماد وأن قوله هو المذهب. يبقى مش مجرد اعتماد عليه في التصحيح والترجيح، ده لا يبنى المذهب ويفتى على أنه هو المذهب ويقضى على أنه هو المذهب، وهذا هو قول ابن تيمية أكثر من 250 مرة. يعني بل الشيخ كما ذكرنا، الشيخ منذ عصره، منذ عصره يكاد يكون أكثر الناس ذكرا في أكثر كتب المذهب. طبعا الكتب التي فيها تحقيق الخلاف مثلا زي الإنصاف ونحو ذلك لا شك، وذلك أسماء كثيرة جدا مذكورة، ممكن تكون أكثر من كتب من ذكر الشيخ. لكن في كثير من كتب المذهب المصنفة على المذهب التي ليس لها فيها تعداد لذكر الناس، ولكن ذكر الأسماء معينة اختياراتها بارزة جدا في المذهب، يعني يكاد يكون الشيخ هو أكثر الناس ذكرا في أكثر هذه الإيه، في أكثر هذه الكتب. يكفي إن أعظم مدونة تقريبا في المذهب على أقل من كثير من الوجوه اللي هي الفروع لابن مفلح، ذكر الشيخ فيها لا يقارن بغيره، لا يقارن بغيره، ولا لا 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 للقاضي ولا أبي ولا أبي الخطاب ولا ابن عقيل، طبعا على إمامة هؤلاء يعني بلا شك، يعني كما قلنا القاضي هو الجامع الثاني للمذهب. لكن أنا بتكلم على سلطة الشيخ وتأثير العلمية وتأثير الشيخ رضي الله عنه داخل المذهب. يعني تقريبا ابن مفلح ذكر أقوال الشيخ، أقوال الشيخ في الفروع حوالي 1000 مرة. ابن مفلح ذكر أقوال الشيخ في الفروع حوالي 1000 مرة، والفروع برضو يعني أقرب لما يكون متن، يعني مش متن قوي لكن يعني حاجة متوسطة كده بين المتن والكتاب المبسوط الشرح المبسوط. يعني ذكر أقوال الشيخ قرابة 1000 مرة. وتقريبا معلوم صارت العادة المستقرة عند متأخري أهل المذهب أنه إذا أطلق الشيخ فهو شيخ الإسلام، شيخ الإسلام تيمية. لو قيل في الكتاب كتب قال الشيخ واختاره الشيخ بإطلاق هكذا فهو شيخ الإسلام بلا شك. الشيخ يعني هو من شيوخ المذهب إن لم يكن الشيخ، وهذا من بلا شك تأثير عظيم جدا جدا داخل السياق الإيه، داخل السياق الحنبلي. ما فيش تأثير أعظم من إيه، أعظم من هذا. يعني بل بلغ الأمر أحيانا أن يصحح المذهب بناء على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مع مخالفة ذلك لظاهر نص الإمام رضي الله عنه. أحيانا الشيخ البهوتي في شرح المنتهى، وأصل هذا الكلام موجود في الإقناع نفسه في المتن الإقناع، وموجود أيضا في الكشاف شرح الإقناع، فلكن يعني البهوتي يقول في شرح المنتهى يلخص ذلك، يقول وأعجب أحمد، يعني الإمام أحمد، أعجب أحمد حمل التراب للتيمم، يعني الإمام أحمد أعجبه أن يحمل الرجل معه التراب للتيمم. وقال الشيخ تقي الدين لا يحمله، لا ما يحملوش، واستظهره في الفروع، جعله هو الظاهر، وصوبه في الإنصاف، العلامة المرداوي، إذ لم ينقل، أي لم ينقل عن السلف يعني، وعلى قواعد هذا هو المعتمد، على قواعد هذا هو المعتمد. فبلا شك مش أي واحد معدي كده ولا واحد من علماء المذهب يعني القليلين يتحط في موازنة قدام رواية منقولة عن الإمام ويبنى المذهب على قوله أو بالاتكاء على قوله مع أمور أخرى، مع لحظ أمور أخرى، مش أي حد، مش أي إنسان، هذا ينبغي أن يكون من أئمة المذهب الكبار للغاية. ومما يدل على هذا في طبقة متأخرة جدا وعند الشيخ حسن الشطي رضي الله عنه في حاشية الغاية وشرحها، الشيخ حسن الشطي نقل في الحاشية عن بعض فقهاء المذهب ومفتيهم، نقل نقلا مقرا لكلام ذلك الرجل، أنه قال استشارني المذكور، من يقلد، بعدما ذكر يعني واحد عنده ضائقة في مسألة فقهية يعني والقول المذهب فيه شدة عليه ونحو ذلك، قال في عدة مسائل، قال استشارني المذكور من يقلد من أئمة المذهب، من يقلد من أئمة المذهب، فأشرت عليه أن يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وجعل الجنة مسكنه ومثواه، فإنه من أجل الأئمة. ثم قال بعد ذلك فينبغي لكل حنبلي أن يقلده، فهو جدير بذلك، فهو جدير بذلك. إن لم يكن هذا من التأثير الكبير جدا داخل السياق الحنبلي يعني، فداخل المدرسة الحنبلية يعني، فليس هناك تأثير. وهذا منذ عصر الشيخ كان معلوما مستقرا حتى بشهادة مخالفيه، يعني ابن حجر الهيتمي وبلا شك يعني ممن يناصر الشيخ العداء بناء على تصورات مغلوطة تماما. وأنا كنت يعني شيرت على الصفحة عندي مقطع فيديو يعني مقتطع من بعض الدروس، وذكرت تكلمت فيه عن هذه المسألة ووضحت إيه هو تصور ابن حجر عن ابن تيمية، تصور عجيب تماما، ومش خاص بابن حجر يعني، لكن يعني هذا نفس هذا التصور العجيب الغريب موجود في كتب اخرى يعني، الذي يقطع يعني كل انسان يعني عنده معرفه سطحيه ابن تيميه انه هو هذا امر له لا علاقه له بالواقع. المهم ابن حجر الهيتمي يقول في فتاويه الفقهيه وقد وافق المالكيه والشافعيه على اسكارها، اي الحشيشه، الحنابله بنص امام متاخريهم ابن تيميه وتبعوه على انها مسكره، بنص امام متاخرين. يبقى ابن حجر الهيتمي وبلا شك يعني عنده مشكله كبيره مع ابن تيميه، ويتمنى ان ابن تيميه ده لو يطلع حته يعني عيل صغير ملوش لازمه ولا قيمه له، لكن مع ذلك هو يقر ان هو امام متاخري الايه، امام متاخري الحنابلة. وايضا ابن قطلبغة الحنفي يقول وانما سقط كلام هذا الرجل لاعتراف أهل مذهب، طبعا كما في الحاشية ذكر قول الحنابلة في مسألة، ثم أخذ يحرر قول الحنابلة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، ثم قال بعد ذلك وإنما سقط كلام هذا الرجل لاعتراف أهل مذهبه أنه أعلمهم وأن عنده ما عن المتقدمين منهم والمتأخرين. يبقى ابن يعني الآن هذا ابن قطلبغة لقي أقواما من أهل ذلك المذهب الحنبلي، من لقيه من أهل المذهب الحنبلي معترفين ويقولون ابن تيمية هذا هو أعلمهم وأن عنده ما عن المتقدمين منهم والمتأخرين. يبقى يعني ده أول معلم من معالم يعني تأثير الشيخ رضي الله عنه في أو أثر الشيخ في نفوس الإيه، في نفوس الحنابلة، أثر الشيخ في نفوس الحنابلة اللي هو مكانة الشيخ في المذهب، مكانة الشيخ في الإيه، في المذهب رضي الله عنه ومكانته عند أهل المذهب. أيضا مما يدل على هذا إن الحنابلة منذ عصر الشيخ يتكلفون الثناء عليه والذب عنه والنصر له طبقة بعد طبقة، وهذا كثير جدا لا يكاد يحصى. وإحنا تكلمنا عن بعضه طبعا بلا شك، كثير من الثناءات التي ذكرناها المرة السابقة كان فيها إيه، كان فيها حنابلة، لكن يعني خلينا برضو المرة دي نقول بعض الأمور التي لم نذكرها المرة السابقة. من ذلك كلام العلامة الإمام نجم الدين الطوفي، والطوفي أسن من شيخ الإسلام ابن تيمية بحوالي 25 سنة، لكنه واضح جدا في مواطن كثيرة ينزل نفسه من الشيخ منزلة التلميذ. يعني هو أكبر من الشيخ ب25 سنة، أكبر من الشيخ ب25 سنة، ودايما بيتعامل مع شيخ الإسلام على أنه شيخه وأنه هو تلميذ عند الشيخ الإسلام. هذا في مواطن كثيرة جدا يظهر من الطوفي. المهم العلامة الطوفي شرح قصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية في القدر، وقال في مقدمة شرحه في وصف شيخ الإسلام ابن تيمية: الإمام العلامة والعبد الصمصامة، زينة محافل المناظرة والجدال، وفارس غياط المكافحة والنزال، شهاب مردة المبتدعين، وعقاب أغربة الضالين المضلين، عماد الملة والحق والدين، حجة الله على العالمين. ثم قال بعدما ذكره: رأب الله به ثأي الإسلام، وألصق أنوف عداه خاضعة له بالرغام، وجعله وقد فعل مجدد دين نبي الأميين على رأس السابعة من المئين. يبقى الطوفي كان يرى، وهو أكبر من ابن تيمية 25 سنة، كان يرى أن ابن تيمية هو مجدد الإسلام في هذا القرن على رأس 700، هو مجدد الإيه؟ هو مجدد الإسلام. هذا نجم الدين الطوفي، والطوفي إمام بلا شك، يعني مش إنسان برضو إيه، مش مجرد تلميذ، هو بالفعل مش تلميذ، هو أكبر من الشيخ 25 سنة، وهو من ناحية المكانة مش تلميذ، إمام فحل كبير للغاية. يعني الطوفي طوفي طوفي إنسان عجيب. بل في سياق آخر، الطوفي امتدح شيخ الإسلام ابن تيمية بقصيدة طويلة لما خرج من السجن بسبب عقيدته اللي هي عقيدة الحنابلة رضي الله عنهم. الشيخ لما دخل السجن بسبب المحنة في العقيدة وفي كلامه في الاستواء وكلامه في العلو وكلامه في إثبات الصفات من خلال بالوسطية وغيرها، لما دخل السجن الشيخ سجن الجب ونحو ذلك وجلس فيه مدة وخرج منه، طبعا يعني طبعا هناك كثيرون انتصروا، يعني فرحوا بذلك وأثنوا على الشيخ في هذا المقام، وكان من هؤلاء الطوفي. الإمام ابن عبد الهادي في العقود يقول: وكانت مدة مقام الشيخ في الجب 18 شهرا، وفرح خلق كثير بخروجه وسروا بذلك سرورا عظيما، وحزن آخرون وغضبوا. وامتدحه الشيخ الإمام نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي بقصيدة منها، وكان مما قاله الطوفي في هذه القصيدة: يا أهل تيمية العالين مرتبة ومنصبا فرع الأفلاك تبيانا، جواهر الكون أنتم غير أنكم في معشر أشربوا في العقل نقصانا، لا يعرفون لكم فضلا ولو عقلوا لصيروا لكم الأجفان أوطانا، يا من حوى من علوم الخلق ما قصرت عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآن، إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خان، إني لأقسم والإسلام معتقدي وإنني من ذوي الإيمان أيمانا، لم ألق قبلك إنسانا أسر به فلا برحت لعين المجد إنسانا. هذا كلام العلامة نجم الدين الطوفي، وهو من هو في مقامه كما قلنا وأسني من الشيخ، كلامه للشيخ رضي الله عنه لما سجن لأجل عقيدته. طيب، يعني مش عارف لو كان ابن الطوفي مش من الوسط السني الحنبلي المعاصر للشيخ فمن يعني. والحقيقة كل من ترجم للشيخ من أصحابنا أثنى عليه ثناء باذخا ووصفه بشيخ الإسلام، حتى لو جاء ذكره عرضا، حتى لو جاء ذكر الشيخ عرضا، فالأكثر منهم والغالب لا يذكرونه كأحد الناس، بل يفخمون ذكره. يعني مثلا ناظم المفردات الإمام الشيخ العلامة محمد بن علي المقدسي، المنظومة التي فيها مفردات الحنابلة مشهورة جدا عند أصحابنا المعتمدة التي شرحها العلامة البهوتي، يعني لما ذكر ابن تيمية في مسألة ما ذكره هكذا عرضا، مع أنه ينظم منظومة فيها مفردات المذهب. قال: وشيخ الإسلامي فتاة تيمية قالا قياس القرض عن جلية. يعني لما ذكر قول الشيخ في هذه المنظومة ذكره بشيخ الإسلام، قال: وشيخ الإسلامي فتاة تيمية قال قياس القرض عن جلية. وتقريبا ابن بلبان صاحب القلائد تقريبا لا يكاد يذكره إلا ويقول شيخ الإسلام. يعني تقريبا يعني ايه كل المواقف التي وقفت عليها في مصنفات ابن بلبان المشهوره وغير المشهوره التي فيها ذكر ابن تيميه لا يقول الا شيخ الاسلام ابن تيميه، وهذا اكثر حال السفاريني في عامه مصنفاته وغيرهم من المتاخرين، وهذا مشهور ومعروف. ايضا الامام ابن المبرد ابن عبد الهادي ابن المبرد في تذكرة الحفاظ لما جاء ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إمام الحفاظ الذي لم يوجد مثله في الدنيا. إمام الحفاظ الذي لم يوجد مثله في الدنيا، بل معلوم أن أصحابنا يرفعون شيخ الإسلام ابن تيمية إلى رتبة المجتهد المطلق، رتبة المجتهد المطلق. قال العلامة المرداوي ونقل نحوه عنه من النجار في شرح المنتهى وأقره، قال العلامة المرداوي في الأصول قال ابن حمدان والنووي عدم المجتهد المطلق منذ زمن طويل. وهو في الشرح بعد كده بيقول قال ابن مفلح لما نقل كلامهما وفيه نظر. بيعلق بعد ذلك المرداوي فيقول وهو كما قال، نعم هذا الكلام فيه نظر، فإنه وجد من المجتهد. بهذا جزم ابن المرداوي عشان ما نجيش للنص الثاني يقول لك أصلا أصدب الكلام كذا وصف الحال مش أكتر، لا. ويقول فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة منهم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ونحوه. وابن العماد، ابن العماد من أصحابنا، لما جاء في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية في الشذرات قال في قال في وصف الشيخ، يعني قال الشيخ أو قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه بل المجتهد المطلق، قال في آخر كلامه الحنبلي، ثم قال بعد ذلك بل المجتهد المطلق، بل المجتهد المطلق. يبقى ابن العماد في 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 الشذرات قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا 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 الحنبلي الحراني الحنبلي، ثم قال بعد ذلك بل المجتهد المطلق، ومش مجرد حنبلي، هذا مجتهد اجتهادا ايه مطلقا، يعني كانه كان حنبليا ثم صار ايه مجتهدا مطلقا. هذا نظر ابن العماد. كما قلنا يا مشايخ كما نبهنا دفاع الاصحاب رضي الله عنهم في كل طبقه عن الشيخ ظاهر جدا جدا، وهو في المتقدمين نسبيا يعني في القريبين من عصره كثير للغايه كثير للغايه. ويكفي في هذا قصيده الشيخ الامام جمال الدين السرمري، جمال الدين السرمري في الرد على مين؟ على قاضي القضاء الشيخ تقي الدين السبكي. وهذا رد عليه بهذه القصيدة ردا شديدا جدا جدا جدا، ذلك لتعرض الشيخ تقي الدين لمقام شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه القصيدة اللي هي الانتصارات الإسلامية في الذب عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه القصيدة فيها الدفاع عن عامة ما يتبناه الشيخ في مسائل العقائد، حتى المسائل التي وقع فيها الخلاف عندنا كمسألة الأفعال الاختيارية. وهذه القصيدة، هذه القصيدة الانتصارات الإسلامية، قصيدة الشيخ جمال الدين السرمري، كان أصحابنا يعتنون بها ويستشهدون بما فيها، وهذا له دلائل كثيرة جدا. ومن هؤلاء الشيخ العلامة رأس حنابلة نجد، الإمام أحمد بن عطوة النجدي، أحمد بن عطوة النجدي من تلامذة الإمام العلامة من الإيه؟ ابن المبرد، وهو الذي أدخل المذهب إلى نجد. فالإمام العلامة أحمد بن عطوة النجدي له رسالة في الحرف والصوت، ذكر هذه الأبيات واستشهد، ذكر أبياتا من 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 هذه القصيدة واستشهد بها في الرد على من يسمون الحنابلة حشوية وإيه ونحو ذلك. وأيضا يعني في هذا السياق معلوم رد ابن عبد الهادي الإمام المحدث العظيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، معلوم رده على التقي السبكي ردا شديدا جدا جدا دفاعا عن الايه عن الشيخ. وايضا بمناسبه ابن عبد الهادي ابن المبرد المتاخر في جمع الجوامع ينتصر كثيرا للشيخ، في جمع الجوامع موجود منها قطع مخطوطه وغير المخطوط، هناك من يعتنون بالنقل منه من المتاخرين، ومن اشد الناس اعتناء بالنقل عنهم عن جمع الجوامع العلامة ابن المنقور في فواكه العديدة. والحقيقة الكتاب ده نفيس، لكن المشكلة ان ابن المبرد فيه نفسه متغير، يعني بيجي في مواطن كده ويكون نفسه ايه مش 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 طويل قوي، لكن في بعض المواطن مثلا كان موجود مثلا في القطعة المخطوطة في كتاب الصيام ده كان نفسه طويل، وكان بينقل وفيه نقلات بديعة جدا جدا عن الشيخ مجد الدين مش موجودة خالص في كتب المذهب. كتاب متين، المبرد كان عنده طباع واسع جدا على المذهب يعني. المهم فابن المبرد كان ينتصر للشيخ كثيرا، وكان يرد على من ينتقده، وله رد شديد جدا جدا على الشيخ تقي الدين السبكي في مسألة اللي هو من أوقف على أولاده ثم على أولادهم، يعني بشرط أنه هو من مات يعني انتقل نصيبه إلى ابنه، مسألة مشهورة يعني. وكان يعني الشيخ تقي الدين السبكي كان في يعني واقعة حصلت يعني الناس اختلفوا حولها، والشيخ تقي الدين السبكي لما تكلم فيها يعني لمز الشيخ الإسلام ابن تيمية، فرد عليه غير واحد من هؤلاء الذين ردوا عليه مين في جمع الجوامع الشيخ ابن مبرد، وأطال في الرد والرد عليه، نقل هذا الرد ابن منقور في الفواكه العديدة. والفواكه العديدة بالمناسبة مليء بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مليء جدا جدا بالنقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية. المهم أيضا من الدفاع عن الشيخ رضي الله عنه، هذا النفس في الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه الموجود داخل المدرسة الحنبلية، هو النص المشهور المعروف الذي جاء في الإقناع وشرحه، في الإقناع وشرحه، لما قال الشيخ الحجاوي في الإقناع: ومرادي بالشيخ شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد ابن تيمية. فالشيخ البهوتي رضي الله عنه هو بيشرح الكلام، قال: بحر العلوم النقلية والعقلية أبو العباس أحمد تقي الدين، ثم ذكر اسم الشيخ رضي الله عنه، ثم قال بعد ذلك: كان إماما مفردا أثنى عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم، وامتحن بمحن وخاض فيه أقوام حسدا ونسبوه للبدع والتجسيم وهو من ذلك بريء، وكان يرجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين، فكان من أمره ما كان وأيده الله عليهم بنصره، وقد ألف بعض العلماء في مناقبه وفضائله قديما وحديثا، رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحقيقة ما الذي دفع البهوت أن يتكلم بهذا؟ خاص ذكر الشيخ ابن تيمية، ذكر ابن تيمية كان ممكن يتكلم وخلاص، أو يذكر متى توفى الشيخ وانتهى الأمر، لكن هذا النفس الذي تجده دائما موجودا عند الحنابلة في كل طبقة في الدفاع عن ابن تيمية، دائما الدفاع عن إيه؟ عن ابن تيمية، والانتصار لابن تيمية، لا يمر كلام تيمية مر الكرام، لكن يعني إيه يدفع عن الشيخ ويرفع شأن الشيخ وترفع منزلة الشيخ، وهذا يدل على منزلة الشيخ عند أصحابنا رضي الله عنه. ومن صور الدفاع عن الشيخ أيضا تصنيف الإمام العلامة مرعي الديني، الشيخ العلامة مرعي الكرمي، رسالتيه الشهادة الزكية والكواكب الدرية. واضح جدا، واضح جدا إن الدفاع عن ابن تيمية وإن الذب عن ابن تيمية هو من دوافع العلامة مرعي الكرمي يعني. وحتى خاتمة كلام الشيخ مرعي الكرمي في الكواكب الدرية واضح جدا في أنه إيه؟ فأنه صنف هذا لأجل إيه؟ لأجل ذلك يعني. يعني الشيخ مرعي يقول في 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 خاتمة كلامه في الكتاب بعدما ذكر الثناءات على ابن تيمية ونحو ذلك، قال: قد علمت أيدك الله مما مر من سيرة الشيخ ومناقبه وغزارة علمه وقوة جهاده واتصافه بكل فعل جميل بشهادة الأئمة له وثنائهم عليه نثرا ونظما حيا وميتا، إنه من كبار الأئمة المحققين وعلماء الأمة العاملين الراسخين وأكابر الأولياء العارفين بشهادة الإمامين الجليلين أبي حنيفة والشافعي، حيث قال: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، لا سيما وقد شهد له بذلك غير واحد من الأئمة مع ما أعطاه الله له من العلم من العمل بالعلم والزهادة والعبادة، ووقوفه مع الكتاب والسنة لا يميله عنهما قول أحد كائنا من كان، كما مر في من مناقبه. فالشيخ يذكر هذا على أنه من فضائل الشيخ ومن مناقب الشيخ رضي الله عنه، ثم يقول هذا: وقد تكلم فيه وبغى عليه من لا يخاف الله واستحل الوقوع في عرضه ونسبه لقبائح هو منها بريء، وترى كثيرا من الجهل المتهوكين ينسبونه بغير علم لما لا يحل لهم أن ينسبوا إليه أعظم الجاهلين، فكيف بمن هو من العلماء الراسخين وأئمة الدين والذاب عن شريعة سيد المرسلين. ثم ذكر بعد ذلك نصوص مسألة حرمة المسلم وحرمة عرض المسلم وأن الحقوق من العلماء مسمومة وغير ذلك من حفظ أعراض المسلمين عموما والعلماء خصوصا. ثم قال بعد ذلك: فإن طعن على الشيخ ابن تيمية رحمه الله من حيث العقيدة فعقيدته عقيدة السلف كما وقع الاتفاق على ذلك وقت المناظرة، فليطعن على السلف من طعن فيه. وإن كان من حيث إفتائه بمسألة الطلاق الثلاث في كونه أوقع من ثلاث طلقات مجموعة أو متفرقة قبل رجعة طلقة واحدة فهو مجتهد، ولا يجوز الطعن على المجتهد فيما ذهب إليه مما قام عليه الدليل عنده، بل يجب عليه العمل به. والشيخ مرعي راعى ذلك وهو بيتكلم في تصنيف في غاية المنتهى، وقال إن هو يجوز تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الطلاق، ونص على ذلك أنه المذهب، وهذا هو المذهب، أنه يجوز تقليد الشيخ في مثل هذا. ثم قال على أن مسألة الطلاق قال بها غيره من أكابر الصحابة والتابعين كما هو مروي عن علي بن أبي طالب وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف بن مسعود بن عباس رضي الله عنهم، ثم ذكر أمورا كثيرة وأيضا هذا منقول عن غير واحد. ثم قال: وإن كان الطعن فيه من حيث تحريمه زيارة قبور الصالحين وغيرهم فهو كذب وافتراء عليه، فإنه لا يمنع ذلك، وإنما حكى قولين العلماء في من يشد الرحال لزيارتها، ورجح النهي تبعا لطائفة من الأئمة المجتهدين والحجة في ذلك. ثم ذكر حجة شيخ الإسلام وأنه لا يسوغ الاعتراض عليه رضي الله عنه. ثم قال: وإن كانت من حيث إنكاره على الصوفية فلا خصوصية له، بل يجب على حملة الشرع قاطبة إنكار ما خالف ظاهر الشريعة، وإن كان ثم كلمة غير ظاهرة، لأنهم مكلفون بالظواهر والله يتولى السرائر. هذا هو الحق الذي عليه علماؤنا رضي الله عنهم، وهذا الذي عليه الفقهاء الذين إليهم المرجع في الأحكام وبيان الحلال والحرام. ثم ذكر كلاما كثيرا يعني عن غير واحد في مسألة الإيه، في مسألة التعرض للشيخ بالحسد ونحو ذلك. بالمناسبة هذا الكتاب مما صنفه الشيخ في أواخر حياته قبل موته بحوالي 6 سنين أو حاجة زي كده يعني. والحقيقة أيضا نفس الكلام فعله القدومي، ونقل عن شرح الأصفهانية واهتم ببيان عقيدة الشيخ ودفع ونقل الثناءات على الشيخ ورد الانتقادات. الحقيقة كلام القدومي فيه خطأ كثير وفيه عدم تحرير في مواطن كثيرة جدا يعني في غير موطن من الكتاب. لكن المهم المبدأ، إن المبدأ موجود، مبدأ إن هو يعني يريد أن ينتصر للشيخ وأن يدفع عن الشيخ الشناعات، وإن هو يرفض تماما أن يسلم الشيخ لخصومه، يعني حتى مع عدم التحرير لدقائق مذهب الشيخ ونحو ذلك، وحتى دقائق مذهب أصحابه رضي الله عنه. لكن في النهاية المبدأ إن هو لا يسلم الشيخ لخصومه، ولا يترك الشيخ لمن يطعن فيه. وهذا من المروءة، هذا من المروءة عموما، من مروءة الإنسان، مروءة الإنسان إن كان ألا يسلم إماما أو لا يسلم إماما من أئمته، خاصة إذا كان موافقا له في الاعتقاد، وإن كان يؤذى لأجل الاعتقاد الذي يعتقده الإنسان والذي قال به الأئمة والسلف رضي الله عنه. فهذه ليست من المروءة أن الإنسان يسلم أئمته أو أن يطعن فيهم أو أن يعرض أعراضهم للطعن ونحو ذلك، بل من يفعل ذلك هو الذي يستحق هذا. لذلك تجد يعني يتمثل هذا المعنى الإمام أبو الخطاب رضي الله عنه يقول: إذ كنت من أصحاب أحمد لم أزل أناضل عن أعراضهم وأحامي، وما صدني عن نصرة الحق مطمع، وما كنت زنديقا حليف خصامي. فهذا المقصود الشاهد: وما كنتم إذ كنت من أصحاب أحمد لم أزل أناضل عن أعراضهم وأحامي. فهذا الذي ينبغي الإنسان صاحب المروءة أن يفعله، أن يناضل عن أعراض أئمته رضي الله عنهم. حتى الإنسان يعني حتى لو لم يكن هناك في تحقيق كافي لكلام الشيخ، لكن في النهاية يكفي هذا المبدأ الموجود عند عامة أصحابهم رضي الله عنهم، أنهم لا يسلمون الشيخ رضي الله عنه، ولا يسمحون أبدا لأي أحد كائنا من كان أن يطعن في الشيخ رضي الله عنه. والذين ردوا على الشيخ أسماء كبيرة، ومع ذلك ستجد كلام شديد من أصحابهم رضي الله عنهم في من رد على الشيخ وفي من انتقد الشيخ. يعني تجد مثلا الإمام العلامة السفارين يقول: ويا ليت من رد على هذا الإمام يبلغ أن يكون من بعض تلامذته، لكن هذا من الحسد وقلة العلم وعدم التوفيق وسوء الفهم. ثم يتمثل ببيتين في هذا. وهذا كله الذي ذكرناه وغيره كثير يدل على أن حالة الجدل حول الشيخ كانت مستمرة، حالة الجدل حول الشيخ كانت مستمرة، وأن الأصحاب طبقة بعد طبقة كانوا ينتصرون له ويظهرون تعظيمه. يعني أكيد حالة يعني هذه الكلمات اللي تخرج طبقة بعد طبقة في مسألة الدفع عن الشيخ والذب عن الشيخ وانتقاد من ينتقد الشيخ ونحو ذلك، يدل على أن هناك شيء يحدث، وهناك حالة جدل. إيه يعني مش معقول هذا الكلام، إنسان كده في وسط الكلام يطلع وينتصب للرد على الشيخ وأنه هو بريء مما رمي به ونحو ذلك بدون سبب. أكيد هناك في دوافع تدفع الإنسان أنه هو يعني قد أحيانا يقطع السياق ويخوض في ذلك الكلام. المهم هذا كان معلم مهم جدا، وهو معلم يعني انتصار الحنابل رضي الله عنهم للشيخ، وعنايتهم بذلك عناية كبيرة جدا 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 في طبقات متعددة، من أول معاصر الشيخ حتى الطبقات المتأخرة، أن هم لا يسلمون الشيخ لمن يخالفهم، وأن هم يذبون عن عرض الشيخ رضي الله عنه، وينصرون الشيخ وينصرون مجمل اعتقاد الشيخ رضي الله عنه. أيضا من الأمور المهمة جدا من تأثيرات شيخ الإسلام ابن تيمية داخل السياق الحنبلي استفادة الحنابلة العظيمة من الشيخ في الناحية العقدية. هذه مسألة لا يمكن أن ينازع فيها إنسان عاقل، وأنا كنت أشرت لهذه المسألة يعني تكلمت عنها كلاما سريعا المرة السابقة، لكن يعني نذكرها هنا طالما ان احنا فتحنا الكلام عن مساله استفاده الحنابل يعني تاثير شيخ الاسلام ابن تيميه في السياق العقدي. بلا شك لا يمكن نعاقل ان هو يخالف ان الحنابله استفادوا كثيرا جدا من كلام الشيخ في الناحيه العقديه. والتصنيف الكلامي الحنبلي قبل الشيخ كان فيه فتور، اصبح فيه فتور شديد للغايه، يعني الموضوع وصل ذروته، بلغ الذروه مع القاضي وتلامذه القاضي، خاصه ارشاد لابن عقيل وكتاب جليل جدا جدا جدا، وكلام ابن ابي الخطاب يعني ايه في مواطن منثوره ونحو ذلك، لكن يعني ايه كان المدار كله على كلام ابن عقيل وكلام كلام شيخه القاضي ابي يعلى رضي الله عنه، كتب القاضي ابي يعلى عموما يعني، وله كتب ايه وله كتب عديده. بعد هذا حصل فتور كبير من ناحيه التصنيف الايه، من ناحيه التصنيف الكلامي الحنبلي، وصار كل تقريبا ما يكتب بعد هذا هو مجرد يعني ايه مجرد كلام مكرور واستفاده مما كتب من قبل واعاده صياغه او اعاده للكلام كما هو مما كتب من قبل. ومن هذا مثلا حتى نهايه المبتدئين لابن حمدان، يعني نهايه المبتدئين يعني ليس فيه كبير جديد من ناحيه يعني استحداث تحريرات جديده او استحداث انتصارات، هو قليل حتى يعني من ناحيه ذكر الادله وذكر والانتصار للقول والانتصار للمذهب، هذا والمهم مش مجرد تحرير الاقوال، ولكن الانتصار وذكر الادله والقيام بالنصره ونحو ذلك، هذا اصلا قليل شحيح في نهايه المبتدئين، ولكن اكثره كان جمع لكلام المتقدمين من اصحابنا رضي الله عنهم. الحقيقه الشيخ عمل انقلاب في هذا السياق. الشيخ يعني كان عنده ثراء فظيع عظيم جدا في من ناحية التصنيف الكلامي الحنبلي، وقدم لهذا السياق أدلة وحجج عظيمة جدا انتفع بها الحنابلة من بعد الشيخ رضي الله عنه، كان له تأثير واضح في كل من أتى بعده وتكلم يعني ايه وتكلم كلاما موسعا في الانتصار للعقائد الحنبلية. جمهور المصنفين في العقائد بعد الشيخ استفادوا من كلامه وبنوا عليه بشكل ظاهر وتأثروا به. يعني واضح جدا مثلا لما نشوف المرداوي في مبحث الكلام، والانتصال لقول الحنابلة في مسألة الايه في صفة الكلام ونحو ذلك، واضح جدا نقلوا عن مسألة الصفات عموما، يعني في كل كلام المرداوي في مسألة الصفات أكثر نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. السفاريني ذا كما ذكرنا يعني في السياق داخل السياق الحنبلي تقريبا يعني ايه من ناحيه الاطاله ومن ناحيه طول النفس ومن ناحيه الانتصار المطول والتفصيل والتحرير، تقريبا الكتاب قائم على اقوال الشيخ مع الاستفاده من كلام غير الحنابلة في المسائل التي ليس فيها نزاع معهم، لكن الكتاب من ناحيه التحرير والتطويل وطول النفس والاستدلال والانتصار قائم بشكل واضح كما الشيخ مرعي الكرمي لما أراد أن يصنف في الصفات وفي عقدة الحنابلة الأثرية في ذلك، كلامه بناء على كلام الشيخ ابن تيمية. ابن قايد النجدي في الرسالة واضح جدا نفس ابن تيمية وألفاظ ابن تيمية معروفة مشهورة بس موجودة بشكل واضح جدا يعني مليانة في الرسالة. الشيخ عبد الباقي الحنبلي معلوم أصلا القصة خاصة أصبحت مشهورة دلوقتي، اللي هي قصة التصنيف اصلا رساله العين والاثر، ان الشيخ الكوراني رضي الله عنه اراد ان يحقق مذهب الحنابلة ويخرج من هذه الدغمائيه المذهبيه التي اعترف هو بها ان اصحابه من الشافعيه وغيرهم ما يعرفون مذهب الحنابلة اصلا ويجنعون عليهم من غير معرفه مذهبهم، فاراد ان يخرج من هذا رضي الله عنه على هذه المبادره. ينبغي للعالم ان يتمثل هذا وان يفعله وان يتعلم منه، فأراد أن يجمع المصادر الأصلية الحنبلية لكي يحكم حكما صحيحا يعني. فوجد أن إمام الحنابلة في زمانه والمقدمين في زمانه الشيخ عبد الباقي، فأرسل للشيخ عبد الباقي يطلب منه أولا يعرف ما هي مصنفات الحنابلة المعتمدة عندهم في معرفة العقائد، وطلب من الشيخ عبد الباقي أيضا أن يصنف هو وأن يلخص عقيدة الحنابلة رضي الله عنهم، وحتى بعد ما صنفها رجع للشيخ الكوراني، والشيخ الكوراني أضاف إليها أمور وأقرها وموجودة في الصورة الإيه؟ يعني جزء كبير من مسائل عقيدة الأشعرية والوفاق والخلاف مع الأشعرية في جزء ساهم فيه الشيخ الكوراني كما جاء على غلاف بعض المخطوطات. نبه على هذا. المهم فهذا هو سياق تصنيف العين والأثر. فأول من الكتب اللي ذكر العياشي خلاص أن الشيخ وجد أن هي معتمدة عند الحنابلة وأن هم يعتمدون عليها كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم. والحقيقة إحنا ما كناش محتاجين هذا الكلام لكي العاقل مش محتاج هذا، لأن النفس والاستدلالات ونحو ذلك والألفاظ المستعملة مشهورة جدا، يعني نفس الشيخ ظاهر جدا في كل من تكلم بشكل مطول كما ذكرنا. يعني أنا أحتاج إلى عادة هذا الكلام. المهم فكان من ذلك يعني كان من ذلك كتب الشيخ ابن تيمية، فاعتنى القراني بكتب الشيخ ابن تيمية وكتب ابن القيم ليفهم مذهب الحنابلة، وأيضا كتب له هذا الملخص الملخص الشيخ عبد الباقي البعلي. طبعا بلا شك هذا الملخص فيه أمور يعني فيها مخالفة لما يختاره الشيخ ابن تيمية بشكل ظاهر بشكل حقيقي، وفي أمور في مخالفة غير محررة وغير محققة لما يختاره الشيخ الإسلامي ابن تيمية، وده بسبب عدم التحقيق بسبب الوقوف عند الألفاظ وعدم التحقيق، وهذا ظاهر في مسائل كثيرة. ويمكن على سبيل المثال أنه هو يراجع الدرس الأخير من مسائل يعني من عقائد الحنابلة في مسألة التحسين والتقبيح مثلا، هناك مسائل غير محررة أو حتى الدروس كلها من أولها لأخرها تظهر عدم التحرير بعض الخلافات. يعني فهناك مسائل محررة، هناك مسائل خلافات حقيقية، وكثير من المذكور في الرسالة العين والأثر هو مأخوذ من ابن تيمية. يعني في النهاية الشيخ عبد الباقي عرف يستفيد لحد كبير في المقدمة المتنية الموجودة في الأول، لكن عند التفصيلات والاستدلالات ونحو ذلك نفس الفكرة احتاج إلى شيخ ابن تيمية، ويعني اعتنى كثيرا جدا بكلام شيخ ابن تيمية بشكل ظاهر، يعني لا يحتاج أي عاقل إن هو يبحث فيه ويفتش. يعني أي حد عنده معرفة بكلام الشيخ يعرف إن هذا كلام الشيخ أخذه الشيخ عبد الباقي. بل حتى هم في كل هذا، كل من يأخذ هذا ينتصل لكلام الشيخ ويجعلها عقيدة السلف وعقيدة الحنابلة الأثرية رضي الله عنهم. يعني وحتى مسألة الخلاف يعني في مسألة الصفات ومسألة إثبات الصفات وإثبات فوارق مؤثرة وجدلية وخلافية عظيمة بين ابن تيمية وبين الأثرية والحنابلة، هذا لم يظهر أصلا يعني إلا مع المعاصرين، وأكثره عن غير تحقيق، وأكثره برضو عند الوقوف عند ظواهر الألفاظ من غير تحقيق للمسائل. لكن الواقع أنه هو لغاية الكرمي ولغاية السفاريني وعبد الباقي ونحو هذا، كل هؤلاء لم نرى واحدا منهم أثبت خلافا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الحنابلة والأثرية والسلف في إثبات الصفات. ونفس الفكرة هو يعني ابن تيمية الحنابلة كلهم كانوا ملتفين حول ابن تيمية في مناظرة الوسطية أو في محنة الوسطية ونحو ذلك، هذا مشهور يعني مش محتاجين نطيل في هذا الحقيقة. يعني والله لو يعني كثير يعني لو اعتنينا بالتحقيق والتحرير لا يعني لوفر الإنسان على نفسه كثير من النزاعات والخلافات التي في غير محلها. أحيانا الموضوع بيتحول لحوار طرشان أحيانا، يعني بعتذر على اللفظ، يعني في النهاية الموضوع بيبقى كده عامل كده أحيانا في مسائل كثيرة. المهم حتى المسائل اللي ممكن تكون مسائل جدلية والشيء يعني وفيها نزاع كبير داخل المذهب، نزاع من حيث ان يعني فيها قولين في المذهب لكن القول الثاني يعني ليس منصورا وليس مشهورا ونحو ذلك، زي مسألة الصفات الاختيارية مثلا، سنجد أثر الشيخ ظاهر جدا فيها بعد طبقة الشيخ. يعني مثلا زي ما نجد مثلا عند ابن رجب، كلام ابن رجب وهو يستعمل كلمة أفعال الله الاختيارية وقيامها بالذات ونحو ذلك، فيه تعرف ابن تيمية مرة منها هنا، يعني هو بينتصل لهذا القول، تعلم ابن تيمية مرة منها هنا. نفس الكلام العلامة ابن المبرد ابن عبد الهادي واضح جدا هو ينتصر لهذا القول، وأيضا تعلم من كلامه وأسلوب كلامه في انتصاره لهذا القول في تحفة الوصول أن ابن تيمية مر منها هنا. جد ابن المبرد كان يقول أيضا بهذه المسألة. وطبعا هذا التوسع في التأثر بالمسألة، لما تشوف السياق التاريخي تعرف كيف ابن تيمية له دور واضح فيه. عبد الباقي الشيخ عبد الباقي الحنبلي يعني تقريبا يعني من بعد ابن تيمية فيش حد صنف وذكر القولين بهذه البساطة وكأنهم على إيه كأنهم على 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 ساق واحدة، يعني في مسألة الصفات الاختيارية زي الشيخ عبد الباقي كده. يعني الشيخ عبد الباقي عامل نقلة أصلا، يعني ما فيش حد كان بيذكر الأمور يعني إيه مسألة بهذه البساطة، وكأن الموضوع فعلا عن قولين متساويين وحتى في ميل لهذا القول ونحو ذلك. يعني برضو ابن تيمية مر منها هنا. حتى ابن مفلح يعني مع تحفظه الكبير ونحو ذلك في الكلام في مثل هي في مثل هذه المسائل في منارة يعني. لكن ابن مفلح حتى في إشارات كده في كتابه في الأصول فيه تأثر بشكل واضح في مسألة الإيه، في مسألة اختيارات إيه، اختيارات ابن تيمية، حتى في مسألة مسألة الصفات الاختيارية. ومما يدل على هذا التأثير على أقل في قريب من عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية كلام الإخميمي في أول رسالته التي رد فيها على الشيخ في مسألة حوادث لا أول لها. يعني شوف الإخميمي وهو بيتكلم وكأن الشيخ عنده يعني كأن أتباع الشيخ على عقيدته فرقة عظيمة، إن هو تفهم كده بالكلام إن هو في ناس كتير قاموا عليه ورفضوا كلامه ونحو ذلك، ولما بين هو إن الناس انقسموا، هؤلاء أتباع الشيخ هؤلاء انقسموا إلى طوائف، طائفة قالت فعلا لو كان كذا لكان كذا، وطائفة أخرى انقسموا لعدة طوائف تانية. فإحنا مش بنتكلم إن في واحد أو اثنين، يعني في يعني مش واحد أو اثنين الإخميمي في جدل معهم. الإخميمي يرى إن هو كان في جدل مع إيه، مع طائفة إلى حد ما يعني لها مواقف مختلفة متباينة منقسمة إلى عدة طوائف تنتمي تتصل لإيه لقول الشيخ، وله مواقف متباينة من الإخميمي. وأمور أخرى كثيرة الحقيقة، الوقت طال قوي يعني كلام طال بنا، لكن المراد إن في النهاية يعني بلا شك يعني أكيد الحنابلة لم يكونوا يعني مطابقين تماما للشيخ الإسلام ابن تيمية في كل ما يقوله، ولكن يعني في حالة كان في حالة من الموازنة أحيانا والاضطراب أحيانا يعني. والحقيقة يعني الأمر واسع طبعا يحتاج إلى تحليل موسع، لكن الذي لا يمكن أن ينكره عاقل إن كان في لمسة تيمية أضيفت للسياق الإيه، السياق الحنبلي عموما. وفي مسألة الاتكاء والاحتجاج والانتصار بلا شك الحنابلة اعتمدوا عليه اعتماد شبه كلي في الاستدلال المطول الموسع لمذهبهم يعني. طيب ننتقل سريعا كده، ان شاء الله مش هطول، ننتقل سريعا لقضيه مهمه جدا، وهي طيب يعني مساله اسباب عدم تاثير الشيخ بالقدر اللائق بمكانته. يعني بلا الشيخ يعني احنا اتكلمنا عن الشيخ، هذا العلم الكبير الذي اثنى عليه كل من رآه، وهذا الاجماع تقريبا على امامته، وانه لا مثيل له ولا نظير له، وانه در يتيما، وان كل هذا يعني الباحث يجده ان هو لا يتلائم الى حد ما مع ظهور اسم الشيخ في المصنفات وفي ساحات النزاع، على الاقل خارج السياق الفقهي. السياق الفقهي ماشي، كل مذهب مقفول على ايه، كل مذهب مقفول على نفسه الى حد الايه، الى حد ما. وفي خلاص يعني في مساله الاعتراف بالخلاف السائغ بين المذاهب، وما فيش مشكله ان كل مذهب يكون عنده قوله، وفي اعتبار لاقوال الاخرين. المساله فيها نوع من انواع السهوله. وبلا شك يعني ظهور الشيخ في السياق الفقهي في كل طبقه بعد عصره واضح جدا جدا، ويليق بمكانته وزياده الحمد لله. تمام، لكن بكلم خارج هذا السياق، مش خارج السياق الفقهي، السياق المذهبي المنغلق، خارج هذا السياق. كل يعني قد يقول إنسان، وهذا قد يكون واقعي، إن هذا الذي ذكرناه لا يتلائم مع ظهور الشيخ خارج الإيه، خارج السياق الحنبلي الفقهي في الجداليات وفي المصنفات وفي الردود ونحو ذلك. حقا كان له أسباب كثير جدا. من هذه الأدلة، الأسباب التي أشرنا إليها المرة السابقة، التضييق السياسي على الشيخ وعلى كل من يقول بقول الشيخ وعلى كتب الشيخ وعلى كل شيء ينتمي للشيخ، ومحاكم التفتيش الحقيقة التي نصبت لإيه، لكل ما ينتمي للشيخ رضي الله عنه. هذا ظاهر جدا جدا، وإحنا أشرنا إلى بعضه المرة السابقة. ذكرنا أن شهاب الدين بن مري كان يعني يكتب في رسالته أنه يخشى من اندراس علوم الشيخ بسبب التضييق اللي كان حاصل. وذكرنا كلام ابن عبد الهادي في العقود الدرية أنه تفرق الشيخ لما حبس، تفرق أتباعه وتفرقت كتبه، وأصحابه خوفوا من أن يظهروا الكتب، وذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتب الشيخ، فبقي كل إنسان يهرب بما عنده. والإنسان حتى لو مسلف حد كتاب مش هياخده منه عشان ما يتقالش إن هو صاحب الكتاب ده. فكان الموضوع بلغ التخويف هذا الإيه، بلغ التخويف وتضييق هذا القدر يعني. ومما يدل عليها أيضا ما جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن حامد لابن رشيق الحنبلي. الشيخ عبد الله بن حامد هذا رجل شافعي، وكان تأثر بابن تيمية لما بلغته بعض مصنفات ابن تيمية، تأثر بتأثر عجيب يعني. لما نشوف لما بيتكلم عن زي ابن تيمية ما الذي صنعه به ابن تيمية، وإن زي حل له الإشكالات، وإن هو كان في نفسه شيء من كلام كثير. هم الرجل فعلا كان يعني موهوم ابن تيمية، فكان بعث رسالة لابن رشيق عبد الله وكان مما جاء في هذه الرسالة قال: وما شرحت هذه النبذة من محبة الشيخ رحمه الله تعالى، أخذ يتكلم إن هو زي بيحب الشيخ وأثر الشيخ عليه، قال: إلا ليتحقق بعدي عن الملل الموهوم، لكن لما سبق الوعد الكريم منكم بإنفاذ فهرست مصنفات الشيخ رضي الله عنه، وتأخر ذلك عني. يعني انتوا قلتوا ما تبعتوا لي فهرست مصنفات الشيخ، لكن تأخر ذلك عنا من عبد الله، أو عبد الله كان أعلم الناس بكتب الشيخ. اعتقدت أن الإضراب عن ذلك نوع تقية. يبقى أنا في الآخر اعتقدت أن أنتم ما بعتوش ده ليا وما ردتوش علي، أن الإضراب عن ذلك نوع تقية أو العذر لا يسعني السؤال عنه، فسكت عن الطلب خشية أن يلحق أحد ضرر والعياذ بالله بسببي. تخيل الرجل شايف أنه هو عايز فهرس مصنفات ابن تيمية، ده أمر سر بنكتبه بالحبر السري وفي الآخر بقى في كود ويقول لي الشفرة إيه عشان أسأله أقول لك الرسالة، كل ده عشان ممكن حد يحصل له حاجة لو قال بس إن في حد بيطلب من حد أسماء مصنفات إيه ابن تيمية رضي الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك أنه هو بيجدد الطلب أنه هو ينعم عليه بمصنفات الشيخ رضي الله عنه، ويصف يعني ويثني على الشيخ وعلى مصنفاته. أيضا من الحاجات اللي بتؤكد هذا اللي احنا ذكرناه قصة ذكرها العلامة ابن حجر في إنباء الغمر قال: وفي الرابع من ذي القعدة طلب ابن الزهري شمس الدين محمد بن خيل حريري المنصفي الحنبلي، هذا رجل حنبلي، فعذره بسبب فتوى بمسألة الطلاق على رأي ابن تيمية، وبسبب قوله الله في السماء، بسبب فتوى ابن تيمية وبسبب قوله الله في السماء. هذا أيضا مما كانوا يكتبوا ابن تيمية، يعني كما ذكرنا يا مشايخ أكثر يعني جزء كبير جدا من بلاء ابن تيمية، خاصة البلاء العقدي المتعلق بابن تيمية وبلاء حنبلي صرف يعني. وكان الذي شكاه القرشي فضربه وأمر بتطويفه على أبواب دور القضاء، ثم اعتذر ابن الزهري بعد ذلك قال: ما ظننته إلا من العوام، لأنهم أنهوا إلي أن فلان الحريري قال كيت وكيت، يعني كنت فاكر أنه هو مش عالم ولا حاجة يعني، ومش له الحق أنه هو يفتي ويتكلم، فأنا كنت فاكر واحد من العوام فضربته وخليه وطيف به في الشوارع كما فعل بابن القيم، يعني مش هيكون أعظم يعني أعلم من القيم، يعني فعل بابن كثير رضي الله عنهما. ثم قال بعد ذلك ابن حجر: ومن أطرف ما يحكى عن المنصفي الحنبلي هذا أن بعض الناس اغتم له مما جرى، يعني والله يعني إيه، كان هو أشفق بين يديه يعني أنه هو حصل له كذا وكذا وكذا، بعض الناس اغتم له مما جرى فقال: ما أسفي إلا على أخذهم خطي بأني أشعري، فيراه عيسى بن مريم إذا نزل. يعني هو عايز يقول: لا انا الشيء المتاسف عنه والله مش الضرب ولا البهدله ولا التطويف، انا بس متضايق ان هم اجبروني ان انا اكتب ان انا اشعري، ويرى ذلك من يعني اخجل من عيسى بن مريم اذا نزل ان يرى اني كتبت هذا. يعني بغض النظر عن الموضوع عشان مش اشعري، لكن الفكره في مساله ان هو الموضوع وصل لايه، يعني في الاخر عشان انت تفتي برايي ابن تيميه فتتاخد وتعمل فيك كذا وتعمل فيك كذا ويتكتب ان انت لا انا مش بعتقد بالعافيه انت مش بتعتقد هذا القول، خلاص انت اشعري، احنا عارفين اكتر منك، انت ايش عرفك انت اشعري، اكتب انت اشعري. تمام. واحد من اشد الناس من منصب الشيخ واصحابه العداوه تقي الدين الحصني، يعني ذكر في كتابه في دفع الشبه من شبه قال: ولهذا لم يزل، بيتكلم عن موافق ابن تيميه وعن اصحاب ابن تيميه، ولهذا لم يزل فيهم التعازير والضرب بالسياط والحبوس وقطع الاعناق مع تكتمهم ما يعتقدونه والمبالغه في التكتم، حتى انهم لا ينطقون بشيء من عقائدهم الخبيثه إلا في الأماكن الخفية بعد التحرز وغلق الأبواب والنطق بما هم عليه بالمخافة، ويقولون إن للحيطان آذانا. فهذا ما يصفه تقي الدين الحصن مما بلغه الحنابلة الذين يعتقدون هذه العقائد عموما، يعني ممن يقولون بقول الشيخ، يعني بغض النظر عن الصورة التي صوره هو لقول الشيخ، ما كان الحنابلة يقولون هذا أصلا، هذه السخافات التي نسبها لأصحابنا وللشيخ رضي الله عنه، لكن هو في الآخر يصف حال من يخالفهم بأنهم فعل فيهم كذا وكذا وكذا. والحقيقة أيضا مما ساهم في ذلك هذا الانقلاب اللي كان على الشيخ وعلى أصحابه، كثرة خصوم الشيخ من اتجاهات عديدة جدا. ولعل ممكن يلخص هذا قول عبد الله بن حامد الشافعي في رسالة أخرى لابن بخيخ، قال فيها: ولما وصل إلى هنا بعض مصنفاته ووقف على أصول مقالاته واعتبر قواعد ووقف على أصول مقالاته واعتبر قواعد تأسيساته في بحوثه ونظرته، هو بيتكلم عن نفسه عن ضمير غائب يعني، رأى والله شيئا بهره وشاهد أمرا حيره، ولا كان يعتقد أن مثل هذا البحث والبيان يكون في قوة إنسان، وما أشبهه الشيخ الإسلام ابن تيمية برجل موتور يطلب الثأر من جميع الفرق المخالفة لدين الإسلام، لا يبالي بكثرة عددهم ولا يتزعزع أن يتتابع مددهم، لا تهوله كثرة جموعهم ولا يتعتعه تهديدهم أو تهويلهم ممن تابعهم أو من تابعهم أو متبوعهم. فهذا التشبيه بديع جدا فعلا، يعني هو فعلا مطابق لحال الشيخ الإسلام ابن تيمية، ما أشبهه برجل موتور، إنسان عنده طار موتور يطلب الثأر من جميع الفرق المخالفة للإسلام. هذا واقع الشيخ الإسلام ابن تيمية مع الرافضة دايس ورد موسع جدا للغاية، مع النصارى تصانيف كثيرة جدا جدا ورسائل ونحو ذلك، مع الأشعرية وغيرهم، مع الفلاسفة وغيرهم، مع المعتزلة تصانيف كلام مطول جدا، مع الصوفية، مع فرق كثيرة من الصوفية، يعني الشيخ وضع أشياء لكل فرقة بخصوصها أحيانا يعني، وردود خاصة بكل فرقة من فرق الصوفية الفرق البدعية، كلام كثير جدا يعني. الشيخ ما ترك أحدا تقريبا ممن يعتقد بدعية قوله ومن يعتقد مخالفته لمع يعني لإسلام النقي الطاهر إلا انتقده الشيخ وصنف في الرد عليه تصنيفا مطولا واسعا للغاية. وطبعا كان المقابل كان في رد فعل كل هؤلاء انقلبوا على الشيخ مرة واحدة، وكل هؤلاء كان يذهب السلطان يشتكي من ان الشيخ، كان الاحمديه الرفاعيه يروح يشتكون من ابن تيميه بيتكلم علينا، وشويه جماعه اخرى من طائفه اخرى من الصوفيه ابن تيميه بيتكلم علينا. وطبعا تجد يعني واضح جدا مثلا الاشعريه سعي اشعري في الشيخ رضي الله عنه، وممن يعظمون ابن عربي في الشيخ رضي الله عنه، وكثير جدا طبعا يعني واضح جدا اصلا ما كان تجاه الشيخ من كثير من الرافضه ممن يميل اليه إلى قولهم. فكل هؤلاء يعني تتابعوا على الشيخ لدرجة أنك تحس أن الدنيا كلها مقلوبة على الشيخ الإسلام ابن تيمية، كل الدنيا يعني رمته عن إيه؟ عن قوس واحد. فهذا ساهم كثرة الخصوم في اتجاهات عديدة مرة واحدة، كل هذه الأبواب الجبهات المفتوحة على الشيخ ساهم في مسألة التضييق الشديد، أن المهاجمة كانت من كل ناحية، سواء للشيخ أو لتلاميذ الشيخ أو كل ما ينتمي للشيخ رضي الله عنه. ايضا حقيقه مما ساهم قليلا في مساله او كان له يعني مساهمه مش يعني قليله مقارنه بغيرها، لكن هي مساهمه مؤثره، طبيعه تصنيف الشيخ رضي الله عنه. يعني الشيخ حتى كما قلنا تصنيفه فرقت ونحو ذلك وخوف من اظهارها، لكن تصنيف الشيخ عموما ما كانتش تصنيف مدرسيه الى حد كبير، لكن كانت تصنيف موسعه جدا وفتاوى مطوله وكثيره للغايه، جمعها ليس اهزهينا ابدا يعني، اصلا بالجهد عشان يطلع مجموع الفتاوى ده كان جهد مخيف الحقيقة إن هو يطلع. فتصنيف الشيخ يا إما موسعة للغاية وبتحتاج طول نفس ونحو ذلك، يا إما رسائل وفتاوى يعني مش ليست مدرسية يعني ليست متونا مثلا ونحو ذلك، أو حتى ليست شروح للمتون، الأكثر ليس هذا يعني. ف طبعا هناك بلا شك مثلا أنت عندك مثلا حاجة زي الوسطية، لكن في الآخر الوسطية ليس متنا تعليميا يعني، الوسطية ما هي أشبه بفتوى أو برسالة أو نحو ذلك يعني، لكن ليس نفس الفكرة الحموية. التدمرية تعليمية إلى حد ما، لكن في النهاية يعني هي من ناحية الكمية مش مغطية مسائل كثيرة، ومن ناحية الكيفية متوسعة أيضا ونحو ذلك. قصدي ما كانش من السهولة أن تدخل مصنفات الشيخ داخل السلم التعليمي، داخل الإيد يعني لو قلنا ان من الحنابلة كان عايزين يدخلوا مصنفات الشيخ داخل السلم التعليمي، وهذا منطقي جدا يعني، فمصنفات الشيخ ليست طبيعتها لا تسمح بهذا، مش كل انسان عنده القابلية انه يقعد يقرا درء عرض النقل والعقل عشان يوصل للشيخ، يوصل لما يريد ان يقوله الشيخ واستدلالات الشيخ في هذا، خاصة مع ان الشيخ ذهنه سيال وقلمه واسع جدا 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 بشكل عجيب يعني للغاية، ونقولات كثيرة واستدلال من هنا من هنا وتحرير ونحو ذلك. وهذا مهم، هذا مهم لكي يعرف أصل هذا الكلام، ما يكونش مجرد اتباع لشخص. لكن الفكرة أنه مش كل أحد يطيق النظر في هذا وجمع هذا وتحرير ما فيه ونحو ذلك، وجمع الكلام ها هنا مع الكلام ما هنا مع الكلام هنا يعني تظهر عنده نظرية الشيخ رضي الله عنه. ايضا الحقيقه مما ساهم في هذا ايضا عقيده الشيخ نفسها، يعني عقيده الشيخ اللي هي العقيده الحنبليه، العقيده الاثريه، يعني هذا مما ساهم اصلا في 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 محدوديه تاثير الشيخ رضي الله عنه، خاصه في السياق الايه، في السياق العقد الكلامي وما شابه ذلك. ومن العجائب الحقيقه ان واحد زي الدكتور خيدر الرويهب لما اراد تقرير اثر شيخ الاسلام ابن تيميه في السياق الكلامي وان هو تاثير ضعيف ونحو ذلك، قارن كتب الشيخ بالكتب المدرسيه الاشعريه وانتشارها، يعني قارن ذلك مثلا بالمقاصد وشرح المقاصد او المواقف والشروح الموجوده على المواقف ونحو ذلك، والنسفيه وشروح النسفيه وما شابه ذلك، يعني وحواشي التفتزاني والجرجاني ونحو ذلك. فقارن يعني قارن مصنفات الشيخ بهذا، وهذا يعني لو احنا هنتكلم اوكي عن السياق الكلامي العام، عن السياق الكلامي العام، فاكيد حضور الشيخ ليس ظاهرا في الايه، في هذه المصنفات او مقارنه بهذه المصنفات. لكن المشكله ان المبدا نفسه غلط، المبدا نفسه غلط، يعني هو اصلا هؤلاء مناوئون لعقيده الشيخ رضي الله عنه، مناوئون لعقيده الشيخ رضي الله عنه، فطبيعي ان هو مش هيذكرون هذه الايه، هذه العقيده. فين ذكر الحنابله اصلا في هذه الكتب؟ فين ذكر الحنابله؟ فين ذكر لمعه الاعتقاد في هذه الكتب؟ فين ذكر نهايه المبتدئين؟ فين ذكر المعتمد؟ فين ذكر الارشاد ابن عقيل؟ فين ذكر اي شيء لاصحابنا الا على وجه التشنيع والشتم احيانا، يعني والتجهيل والسب الى اخر هذا؟ هل كمان كل هؤلاء ما لهمش وجود في الوجود؟ يعني كل هؤلاء مش موجودين؟ كل هؤلاء يعني هذه العقيده الحنبليه الاثريه، بل انا عايز اقول لك فين اثر احمد، فين اثر الشافعي، فين اثر مالك، فين اثر سفيان، فين اثر ابن مبارك في هذه الكتب؟ بل في كثير من يعني في بعض مباحث هذه الكتب وما شابهها، يعني كتب المدرسيه المنتشره في السياق الكلامي، فيها لمز لاقوال هؤلاء احيانا وتضعيف لاقوال هؤلاء، يعني بمنتهى البساطة القول الأول كذا والقول الثاني كذا، وهو قول السلف والقول الأول هو الصحيح، كما يقال نصا في بعض المسائل زي مسألة إن الإيمان يزيد وينقص أم لا، أو الإيمان قول وعمل، خاصة مسألة الإيمان يزيد وينقص. فبالتالي خلاص ده قول السلف، قول كذا وكذا وكذا، لا ده قول ضعيف، لا ده العقيدة أهل السنة القول الأولاني مش قول هؤلاء مثلا، وده يعني حتى ده لو ذكروا يعني. ففي النهاية فين أثر هؤلاء؟ هل معنى هذا أن أحمد والشافعي ومالك وسفيان ونحو ذلك لا أثر لهم في العقيدة؟ لو حقيقة لو أنت هتنظر بمنظار يعني هذا المنظور الضيق، فعلا هنقول أن فعلا أحمد ومالك والشافعي وسفيان ومبارك وهؤلاء ما كان لهم أثر في العقيدة يعني الإسلامية، أو عايز تقول في السياق الكلامي ماشي، يقول في السياق الكلامي، بس أنت لما تطلق هذه العبارة كده، هل العبارة مستقيمة؟ هذه الطريقة في التقرير، هو هل فعلا ما كانش لهم أثر في هذا السياق؟ ما كانش لهم أثر في هذا السياق، لكن أيوة إيه المقصود بقى؟ إيه المراد؟ هل داخل السياق الإسلامي، داخل سياق الإسلام، دين الإسلام، عقيدة الإسلام، عقيدة الإسلام الحق، هم ليس لهم أثر فيها؟ المبدأ غلط، بغض عايز تقولي في ابن تيمية قول اللي أنت عايزه في ابن تيمية، لكن المبدأ غلط. هذا السياق فيه حالة تحيز معرفي ظاهرة جدا جدا، يعني هو يعني الموضوع مش خاص بابن تيمية، بكل الحنابلة يعني فيه حالة تحيز تجاههم يعني، وتشويه ليهم وتشنيع ونحو ذلك، وهذا مشهور يعني. فالموضوع مش خاص بابن تيمية، الموضوع ليس خاصا بابن تيمية، الموضوع خاص بجميع الايه، بجميع الحنابلة. نفس المبدا هذا لو 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 قررناه في الجميع، نفس الفكره، نفس المبدا. فين ايه كم شروح لمعه الاعتقاد؟ فين كم واحد قال ان هي كانت مقرره في المدارس ونحو ذلك؟ في كم شروح نهايه المبتدئين؟ كم واحد قال ان هي مقرره في المدارس؟ كم شروح المعتمد والكتب التي كتبت عليه؟ كم واحد قال ان كانت مقرره في الدراسه؟ برضه كان ده من ضمن الحاجات اللي قالها. نفس الفكره يعني، هل اذا هذا السياق غير موجود؟ هذا التيار اللي هو عقيده السلف، هذا التيار الممثل لعقيده اهل الحديث، لعقيده السلف، لعقيده الاثر، التي ياتي بعض المتكلمين يقول لك ان هم في نهايه حياته ان عقيدتهم هي الراجحه، وعقيدتهم هي التي ينبغي يرجع اليها ونحو ذلك، ويرجع الى قولهم. طيب يعني هؤلاء بقى المعظمين، شوف انت اثر هؤلاء، يعني لو هناخدها بهذا المقياس، اثر هؤلاء في هذا السياق قد ايه؟ ما ينفعش ان انت تبني الطريقه دي في الحزب غلط، او ما كانش لهم اثر، ما كانش لهم اثر. ابن تيميه بلا شك كانش له اثر في هذا السياق، ما كانش له اثر، بس يعني عرض ده وكان لا خلاص، يعني جوي ابن تيميه دي كانت ولا شيء، هباء منثور يعني، بس ما لهاش معنى. الامر يعرض بهذا الطريقه غير صحيح، غير صحيح. ولكن نتعامل مع هذا طبعا مع الفارق، لما نتكلم من حيث المبدا يعني، ما نتعامل مع هذا نفس الفكره، اثر وجود وجود الحنابله عموما، وجود كلام السلف واعتقاد السلف الظاهر المنصوص عنهم داخل هذه الكتب، غير معروف داخل هذه الكتب اصلا. بتحكى حكايات عجيبه جدا، يعني كان بعض المصنف احيانا لم يسمع شيئا من كلام ايه من كلام هؤلاء، يحكي كلامهم نصا، يحكي كلامهم نصا، يعني هو كلام منصوص عنه منقول، ثم يقول وهؤلاء الائمه اكيد مبرؤون من ان يقولوا هذا الكلام. يعني هذا الكلام منقول عنهم باسانيد كثيره جدا 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 جدا، يعني قد تصل الى حد التواتر عن بعضهم هذه الالفاظ المنكره، مش عن واحد منهم، ده عن الطبقه كلها من الائمه. فاذا الطريقه في حساب، يعني هذه الطريقه خاطئه، هذه الطريقه ايه خاطئه. فبلا شك كان من 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 اسباب هذا، يعني تحجيم الوجود التيمي خارج هذا الايه، يعني خارج اطار معين او في سياقات معينه، كان عقيده الشيخ الحنبليه السلفيه هذه. لو كان بيقول بشيء تاني كان امر مختلف، وفعلا كان يكون امر مختلف، لكن هذه كانت مرفوضه اصلا، كانت مرفوضه ومشوهه. ومش ده خاص بابن تيميه، نفس الذي فعل مع ابن تيميه فعل مع غيره، بس ميزه ابن تيميه انه كان نفسه طويل حقيقه. وابن تيميه هذا الظهور الحنبلي، هذا الظهور الاعتقادي الحنبلي ما كانش تقريبا قص، كان اتنسى من بعد القاضي ابو يعلى، ما كانش موجود، اختفى الله هو، يعني حتى في زمان الشيخ الموفق ونحو ذلك، كان الحنابلة كانوا خدوا قرار ان هم يقفلوا الباب على نفسهم لحد كبير. لكن هذا التدافع مع الـ مع الـ مع الـ مع الـ مع السياقات المذهبيه الاخرى، السياقات العقديه الاخرى، والحاله الجدليه ونحو ذلك، كانت قد اختفت من ايام القاضي، والانتصار للمذهب يعني كان اختفى، ظهر تاني مع الشيخ الاسلام ابن تيميه. ولاجل ذلك انت هتجد كثير من مخالفين الشيخ بيذكروا كلام الشيخ اللي هو المجمع عليه من قبل الحنابلة، يقول لك شفت الشيخ بيخالف الحنابلة وخرج باعتقاد عن اعتقاد اصحابه. يا ابني ما انت، هو المشكله انت، هو ما يعرفش اعتقاد اصحابه، فهو فاكر ان ابن تيميه خرج بالكلام ده لانه ما سمعش اصحابه قبل كده بيقولوا هذا الكلام في سياقات تدافعيه. فتلاقي كثير جدا يقول لك تشوف ابن تيميه تفرد بيه، ابن تيميه يقول لك مثلا الاستواء والعلو وان هذه الصفات حقيقيه، ده كلام الحنابلة طول حياتهم. طبعا لو واحد منهم شاف ده بيقولوا كلام سيميه ده وشافه بطريقه تأويلات للقاضي هيسلخوه، تمام. فالقاضي في النهايه انا عايز اقول ان في الاخر، يعني ان الحاله دي مش خاصه بشيخ الاسلام ابن تيميه، لكن خاصه ايه، خاصه بجميع الحنابله، بل خاصه بائمه السلف، يعني يدخل فيها ائمه السلف رضي الله عنهم. فبلا شك انتماء ابن تيميه لهذا السياق العقدي كان مؤثر بشكل كبير جدا في تحجيم، لانه هو سياق متحيز لحد كبير. وزي ما بعض الاخوه بيقولوا يمكن سياق المتحيز ده لما شويه كده بدا يظهر حنابله كده وكلامهم بتاع، يعني دخل حته فوضي ان خلاص ان في فضلاء حنابله، يعني عشان ايه، هم اتنين تلاته وهم بالاصل لو دققوا مش هيلاقوا فضلاء ولا حاجه، بس هو شويه يعني هي الحته دي حته فاضله منهم، يعني حته فاضله من بعض الحنابله، لكن لو ما شافوا بقيه كلامهم مش هيطلعوهم فضلاء ولا حاجه. لكن في النهايه الواقع ان الحنابله ما فيش لا فضلاء ولا حاجه. الكلام ده طبعا تكلمنا فيه كثيرا، يعني لكن هذا كلام غير صحيح، يعني بغض النظر عن مساله ان تقسيم الحنابله للفضلاء وغير فضلاء، وكون كل ماذا فيه فضلاء وفيه غير فضلاء، مراد المتكلم بهذا هو انه هو يبقي على اثنين ثلاثه ويخرج الباقي. لكن في الاخر سيبك من فضلاء وغير فضلاء، انت تعالى للمتكلم ده قول له ابن قدامه من فضلاء ولا لا، القاضي من فضلاء ولا لا، ابن عقيل بتاع الارشاد من الفضلاء ولا لا، تمام، فابن البنا من الفضلاء ولا لا، حد يعني في الاخر اذكر هؤلاء كده، عبد الله بن احمد من الفضلاء ولا لا، الخلال من الفضلاء ولا لا، فهات هؤلاء كده. سيبك بقى من حته تقسيم فضلاء وفضلاء وان احنا نقفش فيها من كل مذهب، المهم مين الفضلاء، تمام. بس هذا هو الايه، هذا هو محل الكلام. خلاص انا عايز اقول ان كل اصحاب الشيخ، يعني كل يعني جزء كبير جدا من اسباب هذا هذه المدافعه للشيخ ومحاوله تحجيم الشيخ بكل وسيله، كان جزء منها بلا شك مش الشيخ بس، ولكن انتماء الشيخ لهذا الايه، هذا السياق العقدي. اخيرا اخر شيء، وانا مش هطول فيه ان شاء الله، هي مساله هناك امور كثيره قيلت في حق الشيخ، لان انا عايز اقف فقط عند جمله قيلت في حق الشيخ رضي الله عنه، وهي ان الشيخ علمه اكبر من عقله، هذه هذه الكلمة أول من ذكرها تقريبا كان الجزري في تاريخه، يعني ذكرها أن هو يقال وكان يقال أو حاجة زي كده، يعني أن الشيخ علمه أجر عقله. ثم ذكرها النويري والفيومي ونحو ذلك، وأصل هذا الكلام قاله تقي الدين السكي، يعني كان يقول أن إيه، كان يقول أن الشيخ علمه أكبر من عقله. طيب الحقيقة يعني إيه، أول شيء يعني أنا محتاج أقف عند هذه اللفظة، وأول شيء مما تدل عليه اللفظة أن من أراد أن يتكلم في الشيخ بشيء فيه ثلب ما استطاع أن إيه، ما استطاع أن يخالف في علمه، ما استطاع أن يخالف إيه في علمه، ولكن خالف في عقله وسياسته ونحو ذلك وليس في علمه. الله طبعا بلا شك هناك ناس على وجه العصبية تكلموا في علمه، يعني نفس قائل هذه الكلمة الشيخ تقي الدين السبكي تكلم في علم الشيخ وبعض من أتى بعده نحو ذلك. طبعا هذا كلام مردود، يعني هذا كلام راجع لما بين يعني خلينا نقول أقران، ماشي، ما بين الايه، بين المتعاصرين يعني، والراجع ما بين الايه، ما بين يعني حالة اشتداد الخلاف ونحو ذلك بلا شك. لكن يعني كما قلنا يعني علم الشيخ يكاد يكون كلمة إجماع، يكاد يكون كلمة إجماع. والسبكي في أكثر من سياق آخر زي رسالته مثلا لابن شمس الدين الذهبي مقر أنه هو لا شيء، يعني الشيخ يعني قد يكون من أعلم أهل زمانه. هذا كلام لا يتغير، هذا كلام يتغير يعني، لكن ممكن يعني إيه، يعني الوضع النفسي والتأزمات النفسية ممكن تؤدي الإنسان طبعا يطلق بعض الألفاظ، هذا عادي يعني في الآخر الأئمة بشر يعني. المهم طيب خلينا نيجي للكلمة بقى أن الشيخ علمه أكبر من عقله. هذه الكلمة عندما تطلق يراد بها أن صاحب، أن موصوف بهذا الوصف إنسان عنده علم واسع لكنه ليس عنده سياسة لهذا العلم، ليس عنده سياسة لهذا العلم، يعني لا يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، ولا يعرف ما الذي يتكلم به دون ما يسكت عنه، ولا يعرف كيف يعرض العلم الذي عنده ونحو ذلك. هذا هو المشهور من معنى هذه الايه، من معنى هذه اللفظة. الحقيقة هناك قدر مما توحي به هذه اللفظة أو من جنس المعنى المفهوم من هذه اللفظة ممكن يوافق عليه، لكن طبعا هذا هو قدر يسير لا يرقى أبدا لهذه اللفظة ولا إلى عشرها حتى، تمام؟ والمقصود بهذا هو ما كان في طبيعة الشيخ من حدة، يعني الشيخ كان يعني كان عنده حدة وكان عنده شدة وكان عنده أحيانا عناد في مسألة التمسك بموقفه ونحو ذلك، ودي كانت في طبيعة الشيخ، يعني حتى في مواقف بتحكى من طفولة الشيخ أو في شبابه، يعني أنه كان يعني شديد الغضب وفيه حدة ونحو ذلك. والذهبي كما ذكرنا يقول أن الشيخ عنده إيه، تعتريه حدة يعني يكسرها أو حشيها هذا كده بصفح وإيه، بصفح وحلم. فالشيخ كان فيه حدة، فكلام الشيخ أحيانا كان بيكون شديد جدا جدا، وبيكون فيه أحيانا بعض الإيه، بعض يعني عدم المرونة أحيانا كده، فلدرجة أن هي ممكن يعني إيه تخسر الشيخ ناس مثلا، زي مثلا موقف مشهور جدا، موقف أبي حيان مثلا، يعني كلام في سيبوي خلاص، يعني انت قصدي في النهايه ان كان طبعا يعني في الاخر يعني احنا قاعدين في التكييف وبنتكلم، يعني احنا بنعدل على الشيخ يعني والعياذ بالله، بس احنا بنتكلم يعني مما ينتفع به الانسان ويستفيد من الفوائد، من الفوائد موقف كهذا، يعني في الاخر يعني في معروف كده اللغويين او اكثرهم عندهم يعني سيبوي هذا يعني فعلا كما قال الشيخ نبي النحو، يعني عنده في منزلة عالية جدا، بالذات أبو حيان، يعني أبو حيان كان يعظم سيبويه بشكل عظيم، فأنت كان ما كانش قد يقال إن ما كانش في داعي إن هو يتقال كلمة زي دي نقد لسيبويه بهذه الصورة الشديدة، أنا ما أبي حيان، لكن الشيخ كان فيه حدة وقت البحث كده، كان ممكن يطلع كلام شديد يعني يخلي الإيه، يخلي الشخص ده يتغير قلبه، وهذا اللي حصل. لو حيان كان يعظم الشيخ جدا جدا، بس عشان كلمه زي دي قطع في سيبويه، يعني مش قطع قوي يعني، لكن يعني خطاه في مواطن كثيره، ابو حيان ما استحملش، قلب على الشيخ تماما. عشان ايه؟ عشان موقف زي ده. والحقيقه انه ممكن كان نقول مما ينتفع يستفيد به الانسان ان هو يتعلمه من هذه المواقف، ان هو يعني ان هو يتجنب ذلك ما استطاع، يتجنب اغار الصدور عليه، تمام؟ نفس الفكرة مثلا، يعني الشيخ أحيانا زي ما قلنا كده، لما طلبوا أن هم طلبوا أن الشيخ يخرج ويتكلم معاهم، واجتمع أئمة كبار يعني علاء الدين الباجي ونحو ذلك، وأئمة كبار قاعدين مستنيين الشيخ أنه يخرج ويكلمونه، يعني الشيخ ما رضيش يخرج من السجن، يعني دنوا ست مرات يبعثون إليه الرسول أنه هو يخرج يتكلم معهم، والشيخ مش عايز يخرج يتكلم معهم. يعني مش عارف الله أعلم بالسياق ساعتها، بس إحنا ممكن نقول إن هو كان يعني الشيخ لو كان لا ينهم في هذا، حتى لو كان ما وصلوش لعقد نافع معاه، كان هيكون إيه يعني، كان هيكون أبعد عن إظهار الصدور تجاه الشيخ. زي مسألة برضو مسألة الفتية بالفتية في مسألة الطلاق ثلاثا، يعني الشيخ زي ما ذكر غير واحد من المؤرخين إن الشيخ رضي الله عنه كان نصح من قاضي الحنابلة ونصح من غيره إن هو لا يفتي بهذه المسألة عشان البلبلة، والشيخ فعلا امتثل النصح وفعلا خلاص أقرهم وقال إن هو مش هيفتي على الأقل فتوى عامة بهذه المسألة، مسألة إن هو عدم وقوع الطلاق ثلاثا يعني إلا مرة واحدة. لكن المشكلة إن بعد ما حصل هذه المناصحة والشيخ امتثل منعا للبلبلة ونحو ذلك، أتى مرسوم سلطاني بمنع الشيخ من الفتية بعد المناصحة. أنا لا أدري، ولكن أنا أشعر من طبيعة الشيخ إن الشيخ كأنه استثقل إن هو يمنع سلطانية من هو يفتي بشيء يعتقده. فالشيخ بعدها رجع للفتية بهذه المسألة إيه؟ مرة أخرى، ورجع كثيرا فقال لا يسعني كتمان العلم، وظل يفتي بهذه الإيه؟ ظل يفتي بهذه المسألة. تمام؟ فالحقيقة الشيخ يعني لو اعتبرنا المعنى اللي ذكرناه ان الشيخ رفض الشيخ اوكي يعني على مستوى المناصحه ونحو ذلك والنظر في العواقب، لكن الامر يتحول ان في الاخر ان في سلطان يمنعني ان اقول الحق ونحو ذلك، كان الشيخ لعل يكون هذا من الدافع ان الشيخ رفض هذا لما جاء المرسوم السلطاني. طبعا جاء المرسوم بسجن الشيخ رضي الله عنه لاجل هذا. لكن كان ممكن يقال يعني ان الشيخ لو كان لا ينهم او كان لا ين هؤلاء الذين نصحوه وطلبوا منه يعني على وجه التقدير وعلى وجه الاحترام ان هو بلاش يعمل كده عشان البلبله وعشان ما يقومش عليهم السلطان ونحو ذلك، لعل كان ممكن يكون ده ايه يعني يكون اوفق. وان كان سبحان الله يعني هذا كان فيه فوائد كثيره للشيخ، يعني هذا السجن الاخير كان فيه فوائد كثيره جدا للشيخ، والله سبحانه وتعالى قد رفع به قدره. يعني سبحان الله يعني الانسان لا يعلم اين الحق واين ما يحب الله سبحانه وتعالى. ايضا الحقيقه برضو الشيخ كان من ضمن الامور التي كان يمكن نقول ان الشيخ كان بتظهر الصدور عليه الشيخ ان هو كان يتكلم يعني بالطعن نوعا في مقدمي من يخالفه، يعني الشيخ كان شديد جدا في كلامه. يعني خلاص معروف ان الاشعريه يعظمون الرازي، معروف الشيخ كان بيتكلم في الرازي كلام شديد، ولو كلام شديد في الغزالي، وطبعا الشيخ في مواطن اخرى بيعظم الغزالي جدا، لكن الشيخ وقت الرد، وهذا كل احد يعني يقع لكل احد، لكن الشيخ وقت الاخذ والرد والحده ونحو ذلك تكلم بكلام شديد في الغزالي، ومعروف كلامه في امام الحرمين يعني هو يفيد نوع الانتقاص ونحو ذلك، والامام الحرمين ليه منزله عظيمه جدا في نفوس ايه في نفوس في نفوس اتباعه يعني. وكذلك كلامه حتى في الرازي وسخريته من المطهر، وحتى يعني هذا مما لاحظه الصفدي، يعني الصفدي يعني من الملاحظات التي يبدو ان هو لم تعجب الصفدي شويه ان الشيخ يعني قد يكون اسماء كبيره مخالفه ليه الشيخ، يعني ايه الشيخ بيطعن فيها جامد يعني بيتكلم فيهم بعباره شديده، وده امر مش معتاد يعني بعض هذه الاسماء هي مقدسه، يعني صارت في حكم المقدسات عند كثير من الناس عند اهل ذلك العصر، فالكلام فيها صعب جدا. فلعل الشيخ ايضا لو كان قد لاين في هذا على الاقل، يعني ضحض من غير خوض شديد في هذه الاسماء المعظمه عند هؤلاء، كان هذا اقرب لقبول الايه لقبول كلام الشيخ رضي الله عنه. وكل هذا الذي ذكرناه اشار اليه الحافظ الذهبي رضي الله عنه. يعني الشيخ الحافظ الذهبي يقول مع انني لا اعتقد فيه العصمه، كلا، فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشر من البشر تعتريه حدة في البحث وغضب وشظف في الخصم، تزرع له عداوة في النفوس ونفورا منه، وإلا فوالله لو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكان كلمة إجماع، فإن كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه معترفين بشفوفه وذكائه مقرون بندور خطئه، ان خطأه نادر جدا، لكن الا هيج النفوس عليه بقى وخلى فيه سبوتات على يعني وتكبير وتعظيم لاي خطأ وتمحل عشان يغلطوه ويسقطوه، عدم الملاطفة وعدم الرفق وعدم المجاملة وحسن المكالمة اللي اشار ليها والحدة والشدة اللي اشار ليها الذهبي. هذه كانت قراءة الذهبي للمشهد، والحقيقة لو جمعنا شواهد عدة نجد ان هي كانت قراءة فعلا قراءة موفقة او قراءة قريبة من الواقع جدا يعني. وايضا الذهبي يقول الذهبي يقول تنقص مرة بعض الناس من ابن تيمية عند قاضي القضاء كمال الدين ابن الزملكاني وهو بحلب وأنا حاضر، فقال كمال الدين: ومن يكون مثل الشيخ تقي الدين في زهده وصبره وشجاعته وكرمه وعلومه؟ والله لولا تعرضه للسلف لزاحمهم بالمناكب. طبعا هو ابن تيمية ما تعرضش للسلف، السلف، لكن هو مقصود ابن الزملكاني بالسلف ايه؟ المقصود الائمه المتقدمين، العلماء المتقدمين اللي هم داخل فيهم الغزالي وداخل فيهم عنده الرازي وداخل فيهم عنده مثلا كواحد كامام الحرمين وداخل فيهم عنده كثير من الائمه الكبار الذين عمد ابن تيميه لمناقشاتهم وتخطئتهم ونحو ذلك يعني. فمش المقصود بالسلف احمد بن مبارك، ولا معلوم تعظيم ابن تيميه الشديد لهؤلاء وانتصار الاقوال هؤلاء اصلا. فهذا المقصود. فشوف القراءة أيضا هذه موافقة لقراءة الغزالي: لولا تعرضه لهم لزاحمهم بالإيه؟ لزاحمهم بالمناكب. والحقيقة نرجع بقى يعني في الآخر في قدر إحنا وافقنا عليه، في قدر إن فعلا ممكن وافق عليه، لكن الحقيقة يعني قلنا هذا القدر لا يعني لا يصل أبدا إن هو يقال في الشيخ هذه اللفظة إن كان علمه أكبر من عقله، لكن في قدر آخر بقى إحنا لا نوافق عليه اللي هو قدر السكوت عن الحق. يعني بلا شك الشيخ كان شجاعا في الحق وشجاع في الدفاع عن حرمات الإسلام وفتح على نفسه جبهات متعددة من كل جانب لأجل هذا. لو المقصود بالسياسة والتعقل ونحو ذلك هو إن الإنسان يسكت ويعني يلاين في هذا، هذا نرفضه. بل الشيخ رب الله سبحانه وتعالى رفع قدره ونزال قدره مرفوعا جليا لأجل هذا، لأن يعني الشيخ ما سكتش، الشيخ كان يجالد هؤلاء ويجالد هؤلاء ويجالد هؤلاء ويحرك الناس ويفعل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والمقصود أن هذا وبلا شك هذا كان من أسباب قيام الناس عليه، وإحنا ذكرنا العامل السياسي في مسألة في محنة الشيخ رضي الله عنه، وذكرنا مسألة أنه هو أشبه بموتور يطلب الثأر من كل الفرق. لو المقصود بالتعقل والسياسة إن الشيخ يسكت عن الحق في هذه الجوانب التي لا يسوغ فيها السكوت بأي حال من الأحوال، فهذا مرفوض. لو كان المقصود إن الشيخ كان يسكت عن بيان الحق في بيان عقيدة السلف وعقيدة أهل الأثر اللي يمكن كان الحنابلة نوعا ما وكثير منهم خد رأي الإنزواء وعدم يعني عدم الاستعلام بها ونحو ذلك، هذا الحقيقة أيضا لا نوافق عليه. جزا الله خيرا الشيخ إن هو يعني نقل التعرف على مذهب الحنابلة ومذهب أهل الأثر لمرحلة مختلفة بلا شك، كانت مع شيخ الإسلام رضي الله عنه على الأقل في عصره وبعد عصره بقليل على الأقل على أقل تقدير، تمام. فبالتالي هذا هذا يعني يعني لو المقصود إن قلة المدراء وعدم التأودة اللي في الشيخ ونحو ذلك في هذا الجانب هذا مرفوض. بعض الجوانب اللي فيها أوكي حدة وفيها شدة من الشيخ ونحو ذلك ممكن يتكلم فيها يعني مثلا الإمام الذهبي يقول: وكان فيه قلة مداراة، كان في الشيخ قلة مداراة وعدم تأودة غالبا، ولم يكن من رجال الدول ولم يسلك معهم تلك النواميس، وأعان أعداءه على نفسه بدخوله في مسائل كبار لا تحتملها عقول أبناء زماننا ولا علومهم. يعني الشيخ يعني الذهبي ما كانش بينقم على الشيخ ان هو على اقوال معينه او ان هي باطله في نفسها، لكن كان الذي يعني ينتقده ان الشيخ دخل في مسائل لا تحتملها عقول ابناء زماننا ولا علومهم، بغض النظر عن الحق فيها، بس الشيخ بقى الناس ما عادش عقولها تستحمل ان هي تسمع هذا المستوى من المسائل، كمساله التكفير في الحلف بالطلاق ومساله ان الطلاق بالثلاث لا يقع الا واحده وان الطلاق في الحيض لا يقع، وساس نفسه سياسه عجيبه فحبس مرات بمصر ودمشق وإسكندرية وارتفع وانخفض واستبد برأيه وعسى أن يكون ذلك كفارة له. المهم الخلاصة ان في بعض هذه المسائل يعني حقيقة برضو انا شخصيا مش عارف يعني مش عارف يعني بدا شكل الشيخ لو كان سكت حتى في المسائل الفقهية السائغة عن ذلك كان هيندثر ذلك القول وكان يعد القائل به مجنونا. اما الان فلعل يعني وان كنت لا اقول مثلا انا لا اقول بهذا القول قول في الطلاق مثلا ولا اعتقده ونحو ذلك لكن يعني القول سائغ وكان قولا سائغا سيموت وقد يكون فيه نفع وقد يكون فيه تخلص من بلاء عظيم ونحو ذلك. وقرر اصحابنا جواز التقليد في ذلك القول لمن اضطر اليه على الاقل يعني. فكان هذا سيندثر، كان سيكون ليس له وجود ابدا لولا قيام الشيخ رضي الله عنه به. فكان فيه نفع قيام الشيخ به، كان فيه نفع. وانا شخصيا مش عارف يعني كان الاول ان الشيخ ما يتكلمش به ويسكت عنه او نحو ذلك. لكن بغض النظر عن المسائل الفقهيه كان من ضمن المسائل التي لا تحتملها برضه عقول ابناء الزمان اظهار عقيده السلف، اظهار عقيده الحنابل رضي الله عنهم والانتصار لها. كان داخل في هذا. لكن ان كنا يعني مترددين في المسائل الفقهيه، لكن في هذه المسائل لا. ماشي، بعض بلا شك بعض الشيخ يعني في مسائل العقائد فصل كثيرا جدا في ابواب وخاض في مسائل كان الاولى عدم الخوض فيها. يعني كان المفروض الخوض يكون كاكل الميت ونحو ذلك. لكن الشيخ في مسائل في التوسع في الاستدلال ونحو ذلك للاسف، وهذا مما لابد ان يقع فيه كل احد خاض في هذه المباحث للاسف، يعني لابد ان يعني يلتقط ذيله بعض الشيء يعني للاسف. لكن في النهايه لكن في الجمله الناس ما قاموش على الشيخ لاجل التفاصيل ولكن لاجل القيام بمجمل المعتقد، يعني بغض النظر عن تفاصيل كلام الشيخ رضي الله عنه. حتى الذهبي بيلخص الاستفاده من هذه التجربه، يعني هو بيتكلم عن اقسام الفقهاء وكيف يتصرف الفقيه، فقال: والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة. فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا أو كمالك الثوري الأوزاعي الشافعي أبي عبيد وأحمد وإسحاق، فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. ثم قال بعد ذلك: فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها، ربما أعجبته نفسه وحب الظهور فيعاقب نحو ذلك. لكن الفكرة أن الذهبي مركز في الآخر أن أنت ممكن يتبين لك الحق بس أوعى تتكلم بقى بيه، لأن في الآخر هيشغب عليك وممكن يحصل لك وممكن تسجن يعني إيه، وما بدي تيمية عنكم ببعيد يعني مما قد وجده الناس في نفوسهم. لا، في الآخر في أحيان قد يظهر لك الحق، خلاص هو الحق ولكن ما تتكلمش بيه ولا تظهره ونحو ذلك. ولعل ان كان من الخير وكان يعني مما صنعه ابن تيميه هو كسر ذلك الباب ان في الاخر ان انت ترى الحق في مسائل او يكون الحق في مسائل وترضى من دراس الحق وان هو يعني يندرس وما يكونش له وجود ولا يعلم ونحو ذلك ويعد بعد كونه حقا سائغا ونحو ذلك يعد شذوذا. كان يعني كسر الباب ان هذا يحصل او منع ان هذا يحصل كان شيء جليل يعني. لكن المراد زي ما هو يعني اخيرا يعني كلام ان هو في الاخر يعني عقله أكبر من علمه. بلا شك أن بعض مما يعني أو كثير مما أراده قال هذه اللفظة كلام الشيخ إظهار الشيخ لعقيدته والدفاع عن عقيدته وحركته على أرض الواقع التي جعلت الناس ينقمون عليه بلا شك، وتأثير الشيخ ونفوذ الشيخ الذي تكلمنا عنه الذي جعل القلوب تتقلب وتتغير تجاه الشيخ ونحو هذا. لكن في النهاية الحق مع الشيخ، هذه ليست قلة عقل. لو كانت هذه هي السياسة والعقل فقاتلهما الله. لو أن الإنسان ما ينصرش الحق وما يحاولش أن ينزل الحق على أرض الواقع وما يحاولش أن هو يعني ينصر الإسلام ويقوم ويواجه ويتعرض في سبيل ذلك للضغوط والفتن ويمنعه الخوف من التعرض لهذا ومن نقمة الناس عليه، يمنعه من أن هو يعني يستعلم بالحق، يعني فقاتل الله ذلك العقل. وليس هذا هو العقل بلا شك. ويعني في النهاية يعني لشيخ الإسلام أسوة من الإمام أحمد رضي الله عنه. قد كان ممكن أيضا يقول قائل إن الإمام أحمد عقله، يعني بعض الناس أشار إلى هذا بالفعل، يعني شيء معنى هذا الكلام، يعني قد يقول بعض الناس أيضا إن الإمام أحمد عقله أكبر من علمه، والعياذ بالله، حاشاه رضي الله عنه. ليه؟ لأنه في النهاية وقف وثبت ولم يأخذ بالرخصة، وفعل وتكلم بهذا الكلام، واشتد على من أخذ بالرخصة، وفعل ورفض الكلام بألفاظ مجملة حتى من غير تحقيق. ممكن يكون في بالفعل ناس من المتكلمين ينقمون على الإمام أحمد ويقولون كلاما معناه أن عقله أكبر، أن علمه أكبر من عقله، لأجل إيه؟ لأجل موقف الإمام أحمد. فيعني يكفي شيخ الإسلام أسوأ الإمام أحمد رضي الله عنه في مثل ذلك. أخيرا، خاصة أن انتهيت. أنا قلت مش هطول تقريبا، أنا وصلت لنفس طول الدرس الماضي، والله مستعان. يعني نامي لي في شيخ الإسلام، بس يعني شيخ الإسلام له سلطان عجيب. يعني برضو أنا فوتت كلام كتير جدا، عشان ما أطولش أنا بعتذر جدا عن الإطالة. أخيرا يعني الحقيقة كما أكدت من قبل، الغرض الأساس من هذا الدرس هو الاستفادة من تجربة شيخ الإسلام ابن تيمية، والاستفادة من شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، ومحاولة إعادة صناعة الشخصية، محاولة إعادة يعني صناعة الشخصية تيمية مرة مرة أخرى. مش عارف الأخوان بيقول علمه أكبر من عقلي. نعم طبعا، هو الكلمة المقصودة علمه أكبر من عقلي، مقصود أنه هو يعني عقله هو سياسته، هو يعني سياسته للعلم ليست على مستوى إيه علمي، عنده علم كثير لكن لا يعرف كما ذكرنا متى يتكلم ومتى يسكت ومتى والمواطن التي يوظف فيها ذلك العلم يعني. طيب، وطبعا شرحنا الكلام على هذا الأساس، على هذا المعنى يعني. المهم، أخيرا إحنا ننبه إن في الآخر كان الغرض من ذلك هو يعني حاجتنا كثيرا للشخصية التيمية. الحقيقة أنا كنت أشرت إن أنا كنت في موطن قريب كنت بتكلم عن في درس في لبعض الإخوة، كان عن صناعة العقل العقدي، عن صناعة العقل العقدي، وتكلمت كثيرا عن المهارات اللي المفروض تتوفر في العقلية العقدية، وصفات العقلية العقدية المستنيرة التي ينتفع بها البحث العقدي. الحقيقة كان دايما إن كنت كل ما تزنق في مثال يعني لحد فيه هذه الصفة، كنت دايما استشهد بشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه. فالحقيقة هذه الشخصية ابن تيمية المتفردة في العلم وفي البحث وفي العمل بالعلم وفي أمور كثيرة جدا وفي خصال كثيرة جدا نحتاجها إلى حد كبير. هذه الشخصية التي تجمع بين العلم والعمل، اللي فيها استهداب أنوار السماء لحد كبير في سعيه وفي سيره، واحتجاج كثير بالكتاب والسنة واتكاء عليهما بشكل متسع إلى حد كبير. هذه الشخصية التي عندها أدوات معرفية وعلمية واسعة، لا يتكلم هكذا بدون بحث كافي وبدون طول نفس وبدون علم. الشيخ كان عنده علم واسع وعنده تحرير واسع، ويكتب النقلات وينقل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ونحو ذلك. للأسف دلوقتي أكثر من يتكلم إلا من رحم الله، ومن أزمان كثيرة يتكلم مع نقص علم، مع نقص تحرير، لم ينظر نظر كافي، لم يجمع جمعا كافيا، ليس عنده أدوات كافية، فبالتالي عندما يتكلم يفسد. نحن نحتاج نستحضر مرة أخرى الشخصية التيمية، اللي هو قبل أن يتكلم، قبل أن يخوض مثل هذه المسائل، عنده جمع عظيم لفنون كثيرة جدا، وعنده اطلاع واسع، ويعرف جيدا قول أصحابه وقول أئمته، ويعرف جيدا أقوال المخالفين ويحققها على وجهها ويحررها، ويعرف أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء ويوظف هذا، يعرف السياق التاريخي والتطورات التاريخية للأقوال والتنوعات التي فيها ونحو ذلك، ويحققها على وجهها، ويعرف مبادئ هذه الأقوال والدوافع لأجل هذه الأقوال، ويبني الكلام على هذا، ويكون نظرية متكاملة، مش تجد قول في اليمين وقول في اليسار وهكذا. بل الشيخ سند كان عنده شغوف دائما بأن هو يكون يعني إيه نظرية جدلية يعني عقدية متكاملة، يعني تتربط مع إيه؟ مع بعضها البعض. من ضمن بدا شكل شخصية، أمثلة الشخصية التي نحتاجها الشجاعة العلمية، يعني يكون الإنسان بدون تهور، بلا شك بدون تهور، يعني الإنسان بعدما يستكمل الأدوات بشكل كافي يعني يكون عنده قدر من الشجاعة العلمية، أنه هو عندما يصل للحق ويتحقق من أنه يتحقق، ويكون عارف أنه عنده الأدوات اللي تخليه تحققه، وهذا له معنى، أنه هو يبرز ذلك الحق ويدافع عن ذلك الحق بعلم وحلم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بعلم وحلم وبأدب وبإنصاف ونحو ذلك. من سمات الشخصية التيمية اللي برضو محتاجينها في العقل العقدي، الاشتباك مع الواقع، مش ان الانسان يكون عايش مع نفسه. ابن تيميه كما ذكر عبد الله بن حامد كانه موتور يطلب ثاره عند الجميع، وكان على ارض الواقع، كان الخلافات العقاديه الواقع الشيخ مشتبك معها، مش لازم الانسان قاعد عمال كل غايته ان هو عمال يرد على فلان وعلان واقوال مندثره اصلا، والاشكالات العقديه المعاصره المتعلقه بالالحاد ومتعلقه بكذا ومتعلقه بكذا ومتعلقه بحتى بالانحرافات الفكريه المعاصره، الانسان ولا كانه يعرف عنها حاجه ولا ينشغل بواجب الوقت فيها، وعلى الاقل من هو يعني ايه يكون عنده الادوات الاشتباك مع هذا الواقع، والاشتباك العملي عموما مع الواقع، الاصلاح، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومخاطبه الناس ونحو ذلك اللي تكلمنا عنه كثيرا في حياه الشيخ. ما احوجنا الانسان الذي يكون عنده علم، وصاحب العلم هذا هو الذي يشتبك مع الواقع ومع اشكالات الواقع، لان في الاخر لانه لو سكت اللي عنده علم، اللي مش عنده علم هو اللي هيشتبك، فهينيل الدنيا وهيبوظها الى حد كبير. لذلك كان ينبغي لصاحب العلم ان هو يتكلم بالعلم، ويتكلم ايه، ويتكلم بالحق، وينبغي عشان يتكلم بده يكون اول متحقق بالعلم وعنده الادوات، عشان ما يكونش مفسد بقى وكمان زي التاني اللي احنا بنحاول نبعد عنه، بنحاول ما نخلوش هو اللي يتكلم. لازم يكون عنده علم كافي، علم سواء علم بالشرع او علم بالواقع، معرفه الناس، علم بالواقع اللي يستطيعني عشان اللي يستطيعني يشتبك معه. والحقيقه الشيخ ابن تيميه كان متميز جدا في هذا الباب، من ضمن حتى مفهوم الشجاعه العلميه ونحو ذلك، حاله الاستقلال من السطوه، من سطوه البيئه، سطوه العقل الجامعي، سطوه الافراد ونحو ذلك. انسان يحقق الحق خاصه في السياقات كالسياقات التي كان يعني يخوض فيها الشيخ ابن تيميه، ما ينفعش يكون فيها تقليد محض، ما ينفعش يكون فيها الانسان كالببغاء، وده للاسف بتجده كثير الان، شيء مزعج جدا. تجد انسان يعني كثير من الشباب يعني كل واحد منهم كالفروج وجه ضديه كتصيح فصحى معهم، ولا يعرف ما لا يقول ولا يحقق ما يقول، ومع ذلك تجده عمال يخش ويطعن ويتصحح ويخطئ ويضعف ويهمل ويلمز ويتكلم. هذا يعني هذا كارثي، في الاخر هو مجرد واحد عمال بوق، عمال يردد ايه وخلاص. لكن ينبغي ان كل انسان يعني يخرج من سطوه ايه، من سطوه ال يعني من سطوة العقل الجامعي، وهذا لن يفعله الإنسان إلا عندما يتحقق بالعلم، عندما يكون محققا، يكون عنده طول نفس في البحث عن الحق، مش مجرد يتلقف الكلام وخلاص عمال يقمش وين، لكن يحقق ويقف ويتعب ويصبر على ده. الدنيا مش هتطير، حقق العلم، ما تفسدش، لا تفسد. وأخيرا من الحاجات المهمة يكون الإنسان عنده يعني بلا شك كيف من سمات الشيخ سنة تيمية أنه هو كان الشيخ عنده عقلية إصلاحية، صحيح الشيخ كان فيه شدة وكان فيه حدة ونحو ذلك، لكن الشيخ كان يتسم بلا شك بعقلية إصلاحية إلى حد كبير، والشيخ كان إلى حد كبير يعني ينظر في المصالح والمفاسد، وكان يتحرك إلى حد كبير بموازين المصالح والمفاسد، وكان يهتم الشيخ بجمع الكلمة، صحيح الشيخ كان فيه حدة وكان فيه شدة، وعلى الرغم من كل الحاجات النادي كان الشيخ كما قال ابن الذهبي كان يقهر هذه الحدة بحلم وصفح، وكان حريص على جمع الكلمة، وكان يؤكد على هذا، وكان حريص على إنصاف الخصوم وعدم إغار الصدور قدر الإمكان، وعدم خاصة أن كان حريص على أن لا ينتقل ذلك إلى العامة. وآخر شيء يعني أختم به موقف، إن الشيخ يعني اجتمع عليه ناس في جامع مصر وضربوا الشيخ، ضربوه، تفردوا بالشيخ وضربوه، فالشيخ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أو أخو الشيخ شرف الدين لما ذهب يعني لما أتي وقيل له إن الشيخ حصل معه كذا وكذا، قال الشيخ حسبي الله ونعم الوكيل. ولما الناس تسامعت بهذا قاموا إلى الشيخ رضي الله عنه واجتمعوا، كانوا خلق كثير رجال وفرسان ذهبوا إلى يسألوني عن الشيخ، فين الشيخ، وذهبوا ووصلوا إلى الشيخ، وتتابع الناس، خلق كثير جدا، فذهبوا للشيخ، والشيخ شرف الدين قال وقلت ان هؤلاء جاء الناس رجالا وفرسانا ومعي في كذا وكذا وكذا، وقال لهم بعضهم يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية ولو امرتهم ان يهدموا مصر كلها لفعلوا. فالشيخ قال، الشيخ اتضرب لسه مضروب، الشيخ واخد علقة شوية، الشيخ مضروب، تخيل في هذا الموقف العصيب. الشيخ قال لهم لأي شيء، ليه يهدموا مصر لأي شيء؟ فقال لأجلك، فقال هذا ما يجوز، فقالوا فنحن نذهب مراش مصر، نروح لبيوت دول بقى، فنحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين أذوك فنقتلهم ونخرب دورهم فإنهم شوشوا على الخلق وأثاروا هذه الفتنة على الناس. فقالوا الشيخ هذا ما يحل، هذا ما يحل. قالوا فهذا الذي قد فعلوه معك يحل، هذا شيء لا نصبر عليه ولا بد أن نروح إليهم ونقاتلهم على ما فعلوا. وأخذ الشيخ ينهاهم ويزجرهم، فلما أكثروا في القول قال لهم الشيخ إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل منهم، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني ولا تستفتوني فافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء إن شاء. قالوا فهذا الذي فعلوه معك وحلال لهم؟ فقال الشيخ هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين عليه مأجورين، قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه. قال فتكون أنت على الباطل وهم على الحق، إذا كنت تقول إنهم مأجورون فاسمع منهم ووافقهم على ما قولهم، يعني عملت قولنا أنهم على باطل وأنت على حق وفي الآخر أنت بتقول هم مأجورين عشان هم بيضربوك. فالشيخ قال لهم ما الأمر كما تزعمون، فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين ففعلوا ذلك باجتهاد، والمجتهد المخطئ له أجر. فلما قال لهم ذلك قال فقوم واركب معنا حتى تجيء إلى القاهرة، ما تقعدش نروح معنا القاهرة. فقال لا، وسأل على وقت العصر وصمم يروح يصلي العصر في الجامع، وأصروا أنه هو لو راح الجامع هيقتلوه في الجامع، ودنهم ماشيين كده حارسين الشيخ لغاية ما دخل الجامع، وكل شوية يقول فأنا أقول فإذا بلغ هذا الموطن قتلوه، لو دخل الجامع هيقفلوا الباب عليه وهيقتلوه. الشيخ أصر أن يروح الجامع وجلس في الجامع، وبعد الصلاة بعد صلاة العصر عقد الدرس وتكلم عن المسألة التي يعني شاف الناس بيضربوه عشانها وبين الحق فيها، فخرج الناس وهم يعني إيه قد ندموا على إن هم فعلوا هذا مع الشيخ، وقال يعني ما الحق إلا ما قاله الرجل يعني لآخر الكلام. فالمقصود يعني هذا وأمثاله، وأمثاله كثير في 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 حقيقة في حياة الشيخ وفي أفعال الشيخ، وذكرنا طرفا منهم، يدل أن عقلية الشيخ عقلية إصلاحية. الشيخ مش عايز يعني يحرق روما، الشيخ مش عايز يولع في الدنيا بأي صورة من الصور، لكن الشيخ عايز قدر الإمكان يعني ينصر الحق الذي عنده بأقل قدر ممكن من الإيه من المفاسد، وهذا ظاهر بشكل كبير، ومع ترسيخ الجانب جانب الأخلاق وجانب الإنصاف وجانب الحلم في الناس وهم يفعلون إيه وهم يفعلون ذلك. الشيخ كان قادرا على تهييج الحنابلة تهييجا شديدا على مخالفيه من الأشعرية، وهم كانوا جاهزين أصلا، يعني معروف كلام ابن قدامة الشديد جدا 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 في الأشعري وفي الأشعرية، والكلام الذي يتناقله الحنابلة طول حياتهم من كتاب من نحو كتاب أبي علي الأهوازي وغيره في الأشعرية والأشعرية، هم مشحونين كفاية. لكن العمل الشيخ كان العكس، أنه كان بيدافع عن الأشعرية وبيقول أنه نحن بخالفهم وبحتد في الخلاف ونحو ذلك، لكنهم بلا شك مش بهذه الصورة الشيطانية التي تصور في إيه في مصنفات بعض الناس، وكيف وفيهم العلماء وفيهم العباد وفيهم الزهاد وكذا وكذا وكذا. فالشيخ كان يعني كان ممكن يستعمل يعني شوية هذه الإيه هذه نسميها مثلا شوية أحيانا بعض الضغمائية تجاه الأشعرية اللي كانت موجودة عند بعض الحنابلة لكي يجعلها ورقة رابحة معه يهاجم بها من يخالفه فعلا بقى يهد مصر أو ما شابه، أو حتى يستغل نفوذ المعروف اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. لكن الشيخ ما فعل شيء يعني ما فعل شيء من ذلك. ليه؟ لأن على الرغم من حتى من طبيعة الشيخ الكريم على الشيخ كان عنده عقلية إصلاحية يريد جلب المصالح قدر الإمكان در، وعلى الرغم من كل اللي حكيناه والحدة والشدة وكل ده الشيخ يتكلم في بعض الأمور ويسأل مثلا ويتكلم عن الأشعرية، وعلى الرغم من كلامه فيه يقول أنه هم أهل السنة، هم أهل السنة في البلاد التي يسيطر عليها أهل البدع ونحو ذلك كالفاطمية في مصر وما شابه، يعني عندما يعني هم كانوا أهل السنة في مصر لما كان يغلب عليها الفاطمية، لأن هم كانوا الذين يقومون على هذه البدع المغلظة وما شابه. فأنا قصدي في الآخر من الشيخ كان ممكن ما يخفي هذا الكلام، ما يقولوش خالص، وكان ممكن يستخدم أوراق مختلفة كتير عشان يحدث الفتن والقلاقل ويوقع الدنيا أكتر وأكتر يعني، ويفرق الناس ويفرق المسلمين. لكن الشيخ ما فعلش ذلك قدر الإمكان، وهذا ينبغي أن يكون عقلية الباحث والعالم، تكون عقلية إصلاحية هم قدر الإمكان من غير مواربة في الحق، لكن هم قدر الإمكان إن هو يجمع الكلمة ويجمع القلوب، وإن هو لا يفرق شمل الإسلام والمسلمين مع دفع الباطل ومع رد الباطل ومع انتصار الحق قدر الإمكان. فممكن أخرى كثيرة الحقيقة ينبغي أن موجودة في الشخصية التيمية ينبغي أن نستلهمها قدر الإمكان وأن نتعلم منها. أنا بعتذر جدا على الإطالة، المرة الكتير يعني. والحقيقة يعني أنا مش عارف يعني صعبان علينا أن أختم الكلام عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يعني إيه يكفي هذا القدر، لعل يكون في مرة قادمة عودة مرة أخرى للكلام عن معلم آخر أو معالم أخرى من حياة الشيخ رضي الله عنه، لكن نكتفي في هذا الإيه في 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 هذا البث يعني بالكلام عن ملامح حياة الشيخ الإسلام رضي الله عنه، يجتمع هذا لما ذكرناه من إيه من قبل. وأتمنى أنه نتدبر فيه ونتأمل منه، ما يكونش الموضوع مصمصة شفاه يعني، نحن نحاول فعلا نستفيد من هذا، ده المقصود أصلا والله، المقصود بذكر الكلام نحن نستفيد، نأخذ العبر ونأخذ الفوائد يعني. المهم يعني في الآخر تلك أمة قد خلت، تلك أمة قد خلت، لكن إحنا بين يدينا واقع مهم نحتاج فيه إلى الفوائد والعبر الموجود في هذه الأمة التي هي التي قد خلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.